بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفقيه والمتفقه للحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: باب القول في الحقيقة والمجاز. يقول الخطيب البغدادي: كل كلام مفيد فإنه ينقسم لحقيقة ومجاز. فأما الحقيقة فهو الأصل في اللغة، وحده حد الحقيقة كل لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل. حد مع ألم زيادة؟ انتبهوا، كل ايه لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل، فيما وضع له من غير نقل. يبقى وضع العرب وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، فاستعمل فيما وضعته العرب له. فقد يكون للحقيقة مجاز كالبحر، فإنه حقيقة في الماء المجتمع الكثير، ومجاز في الرجل العالم والفرس والجواد. يعني هو يقول إن العرب وضعت كلمة البحر للماء المجتمع الكثير، وعليه فإن هذا يطلق عليه بحر، فإن استعمل في غير هذا فهو مجاز، انتقل به عن موضعه إلى غيره. فتستعمله في العالم، العالم يعني الكثير العلم، فهو محل اجتماع الايه العلم فيه، فيكون مجازا في العالم، فتقول هذا الايه العالم البحر، تقول جاء البحر. ساق بسنده، ولهذا كان ابن عباس يسمى البحر من كثرة علم. ساق بسنده عن أنس قال: ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرس لأبي طلحة، فلما نزل عنه قال: وجدته بحرا. قال: وجدته بحرا. قال لنا أبو القاسم: هذا يدل على أنه يجوز أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجاز. انتبهوا، قال لنا أبو القاسم: هذا يدل على أنه يجوز أن يتكلم النبي بالمجاز، لأنه شبه سرعة الفرس في جريه بالبحر وجريانه وهوله وعظمه. يبقى النبي إذن تكلم بالمجاز. إذن المجاز، هل هذا الكلام في اصطلاح الشرع نفسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا. فإذا ورد لفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه ولا يحمل على المجاز إلا بدليل، لأنه هو الأصل، فنستعمله في هذا الأصل، إلا إذا كان عندك أن هذا ليس أصلا وإنما نقل عن أصل فتأتي بالدليل. وقد لا يكون له مجاز فيحمل على ما وضع له. يبقى هناك من الألفاظ ما له حقيقة ومجاز، وهناك من الألفاظ ما لا يكون له كذلك. وأما المجاز، يبقى إذن الحقيقة وضح حدها، أما المجاز فحده كل لفظ نقل عما وضع له. هذا حد الايه المجاز، نقل عما وضع له. كما قلنا البحر يبقى حقيقة في الماء المجتمع، والبحر يبقى مجاز في العالم، لان العالم ما وضع له البحر، ما وضع البحر للماء، فالبحر في العالم نقل به عن وضعه الايه الاصل. وقد أنكر بعض الناس المجاز في اللغة، احنا نقرأ ايه للآخر. وقد أنكر بعض الناس المجاز في اللغة، وحكي هذا عن أبي محمد ابن داود ابن علي الأصبهاني أنه قال ليس في القرآن مجاز، واحتج بأن العدول عن الحقيقة إلى المجاز إنما يكون للضرورة، والله تعالى لا يوصف بالحاجة والضرورة، فلا ينبغي أن يكون في كلامه مجاز. يبقى هنا أبو بكر محمد بن داود بن علي الأصبهاني قال إيه؟ ليس في القرآن إيه؟ ليس في القرآن مجاز، واحتج على هذا، وليس في اللغة مجاز لا في القرآن ولا في اللغة، واحتج على هذا بأن العدول عن الحقيقة إنما يكون الاضطرار. نعم، والله عز وجل لا يوصف بالحاجة والضرورة. قال الخطيب البغدادي وهذا غلط، لأن المجاز لغة العرب وعادته، بس رد بأن هذه لغة العرب وعادته، فإنها تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورا له أو كان منه بسبب، وتحذف جزءا من الكلام طلبا للاختصار. واسأل القرية، هذه في لغة العرب، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، لغة العرب، باسم الشيء بالمجورة أو بمكانه سبب الغائط، واخد بالك، للمكان الذي تقضى فيه الحاجة، ثم استعير الحاجة نفسها إذا كان فيما أبقي دليل على ما ألقي. وتحذف العرب جزء من الكلام طلب الاختصار، إذا كان فيما أبقي بعد الحذف دليل على ما ألقي، وتحذف المضافة ويقيم وتقيم المضافة إليه مقامه وتعربه إعرابه، وغير ذلك من أنواع المجاز، المجاز بالزيادة، المجاز بالنقص، المجاز بالنقل، المجاز كل هذا من أنواع المجاز التي تكلمت به العرب. إذن هو استدل على هذا بأنه إيه؟ يعني رد كلام الأصبهاني بأنه لا، هذا المجاز ده في لغة العرب معروف ودي من عاداتها، وإنما نزل القرآن بألفاظها ومذاهبها ولغاتها. وقد قال تعالى جدارا يريد أن ينقض، ونحن نعلم ضرورة أن الجدار لا إرادة له. يبقى إذن بيثبت الخطيب هنا المجاز فين؟ في اللغة وفي القرآن. ثم قال في يريد أن ينقض فأقام، قال أبو عبيدة ليس الحائط إرادة ولا للموات، ولكنه إذا كان في هذه الحال فهو إرادته، وهذا قول العرب يريد الرمح صدر أبي براء، طبعا الرمح ما يريد، وذلك من كلام العرب أن يقول الجدار يريد أن يسقط، ومثله ولما سكت عن موسى الغضب، والغضب لا يسكت إنما يسكت صاحبه ومعناه سكن، وقوله فإذا عزم الأمر إنما يعزم الأمر أهله. وقال الشاعر إن ظهرا يلف شملي بجمل لزمان يهم بالإحسان، والظهر طبعا ما يقوم بهذا. طيب، وأيضا يقول شك إلي جملي والجمل لم يشكو، إنما تكلم به على أنه لو نطق لقال. قلت ونحو ما ذكرنا قول الله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها، ونحن نعلم بالضرورة أن القرية لا تخاطب، ما يعقل أن واحد يذهب إلى بيوت القرية ويسألها، واسأل القرية ما يعقل سؤال البيوت. ونحو قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، ومعلوم أن السماء ما تبكي والأرض ما تبكي. ثم قال عن عبد الله ابن مسلم قتيبة قد اختلف الناس في قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، فذهب به قوم مذاهب العرب في قولهم بكت الريح والبرق، كأنه يريد أن الله حين أهلك فرعون وقومه وأغرقهم وأورث منازلهم وجناتهم غيرهم لم يبك عليهم باك ولم يجزع جازع ولم يوجد لهم فقد. وقال آخرون أراد فما بك عليهم أهل السماء، فما بكت عليهم السماء يعني أهل السماء ولا أهل الأرض، فأقام السماء والأرض مقام أهلهما كما قال واسأل القرية أي أهل القرية، وقال حين تضع الحرب أوزارها أي يضع أهل الحرب السلاح. قلت والمجاز في كلام العرب يشتمل على فنون، فمنها الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والإخفاء والإظهار والتعريض والإفصاح والكناية والإيضاح، ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع، ومخاطبة الجميع مخاطبة الواحد، وخطاب الواحد والجميع خطاب الاثنين، والقصد بلفظ الخصوص معنى العموم، وبلفظ العموم معنى الخصوص. وبجميع ذلك نزل كتاب الله عز وجل، وقد صنف أبو عبيدة معمر بن مثنى كتاب المجاز في القرآن، ورسم العلماء من بعده في ذلك كتبا عرفت واشتهرت لا يتعذر وجودها على من أرادها إن شاء الله. هذا كلامه فين؟ في المجاز. وها أنت ترى أنه اعتمد على تعريف الحقيقة والمجاز، أما الحقيقة فتعرفها عند ما وضع لأصل، ما لفظ مستعمل في ما وضع له، وضعت العرب، العرب اجتمعت وضعت هذه الألفاظ لكذا لمعاني معينة، يبقى استعمالها في هذا هذه حقيقة. فإذا نقل اللفظ عن ما وضع له إلى غيره هذا يسمى مجاز. رأيت بحرا، رأيت بحرا، رأيت بحرا وأنا أقصد الماء الكثير، رأيت بحرا وأنا أقصد الإيه؟ العالم. وبين أن من أهل العلم من قال لا يوجد مجاز لا في لغة القرآن، لا في لغة العربية ولا في القرآن، ومن يقول وهو الخطيب يوجد في لغة العربي والقرآن. وهناك قول ثالث وهو أن المجاز يوجد في لغة العربي ولا مجاز في القرآن، حتى فر من استعمال أهل البدع والأهواء للمجاز في رد ماذا؟ في رد الحق الذي ذكره الله عز وجل في كتابه كأسمائه وصفاته وغير ذلك. إذن الأقوال صارت ثلاثة: من قبل المجاز في لغة العربي والقرآن، من رد المجاز في لغة العربي والقرآن، من فرق بين لغة العربي والقرآن فقال بجوازه في اللغة دون القرآن. واستدل بالوضع العربي هنا على المجاز والظاهر، واسأل القرية لا يمكن أهل القرية على طول يبقى مجاز. والحقيقة إن بحثت المسألة من هذا الوجه كنت متبينيا لها بقوة، كما يظهر من أحرف الخطيب البغدادي هنا رحمه الله تعالى. فيعني اسأل القرية، وضعوا أصابعهم في أذنهم، وإنما الموضوع الأنامل، جدارا يريد أن ينقض، والجدار ليس له إيه؟ ليس له إرادة. محمد بدر، والبدر هذا قمر، لا يمكن يكون محمد بدرا بالمعنى المعروف، وإنما هو إضاءة. وعليه فكل بقى الأساليب الموجودة في القرآن، عموم يرد به خصوص، خصوص يرد به عموم، كل هذا حذف تكرار غير ذلك، إنما كلها موضوعات للإيه؟ إنما هي موضوعات المجاز عندهم. ولهذا البلاغي لا يقبل نقاشا في هذه المسألة، لأنه يقول طيب فسر لي مثل هذه الايه الاشياء الموجوده في القران، هل هي حقيقتها، هل هي حقيقتها؟ اسال قريه، تروح تسال قريه فعلا كبيوت، فان قلت هذا نرفع الكلام ونقول فعلا ليس في القران ايه مجاز، ان قلت لا واسال اهل القريه هذا هو المجاز الذي ايه نعنيه. والحق في هذه المساله ان المجاز باطل بتعريفه نفسه، وفي هذا أو بيان هذا بأن تعريف الحقيقة معناه أن العرب إنما اجتمعت ووضعت هذه الألفاظ المعاني، ومتى اجتمعت العرب لتضعها؟ وإنما لدى العرب استعمالات متعددة، فهم يقولون هذا بحر للعالم، ويقولون هذا بحر للماء المجتمع، ويقولون واسأل القرية، ويقولون واسأل أهل القرية، ويقولون يضعون أصابعهم في أذانهم، كل هذا يقولونه. لكن هل هذا دليل على نقل، أو أن مقتضى كل هذه الأنواع من السياقات هي الحقيقة التي لا يتبادر بالذهن إلا هي، أيا كان سياقها هي الحقيقة بدلالة الاقتضاء، فمقتضى هذا الوضع مقتضى هذا السياق هذه الحقيقة ولا يقولن أحد بخلاف هذا. وعليه فإن العامية الذي لا يعرف حقيقة ولا مجازا إنما يفهم ذلك من غير تكلف وكذلك يتكلم به من غير تكلف. اسأل البلد كلها، اسأل العربيات، اسأل السيارات، ولا أحد يقول اسأل السيارات فيوقف السيارات ويترك السائقين ويترك الناس ويقول يا سيارة يا متسوبيشي، يا سيارة يا تويوتا، انت شفت في حادث انت كذا وكذا. ما يفعل هذا إلا مجنون، ما يفعل هذا مجنون. ولا يعترضن معترض عليك إن أمرته بأنه كيف أسأل السيارة، إنما قل لي اسأل أهل الإيه، اسأل أهل السيارة، ما يقول أحد هذا. فكل هذا من الإيه، من الحقائق وليس من المجازات مما يتجوز به عن ذلك، لأنه لم يثبت أبدا ودونك يعني قطع الرقاب أن تثبت أن العرب إنما اجتمعت على وضع هذه اللفظة في هذا المعنى. فعندنا العين مثلا، هل عندك دليل أن العرب إنما جعلتها لعين الماء أو للعين المبصرة أو للجاسوس مثلا؟ أن لك هذا، هات الدليل، هات الدليل، أي أحد يتكلم في هذا هات الدليل. هتقول استعمال، طيب استعمال العرب للعين المبصرة كان قبل ولا استعمال العرب للجاسوس، العين بمعنى الجاسوس، ولا استعمال العرب للعين بمعنى ألا عين الماء ولا عين الشيء أو ذاته ونفسه؟ كان الاستعمال أنه ثم نسخ هذا الاستعمال. يبقى أنت الآن تتبنى قضية إنما هي قضية ظنية وهمية، ولكن نقول كلها حقائق في بابها، والعرب إنما تكلمت نعم بهذا، لكن كل ذلك من الإيه، من الحقائق في هذا السياق وفي هذا الباب. الأمر الثاني أن المجاز خلاصته أيضا في التعريف بأخطر من هذا أنه ما صح نفيه، ما هو أصل نقل، إذا صح نفيه العالم ده بحر، أنا نفيه عنه لأنه هو ممكن أقول العالم ده بحر وبعدين أقول لا العالم هذا كذا، ولا أقول بأنه بحر لأن صح نفي هذا عنه. معنى ذلك لنا لو قلنا بوجود المجاز فعلا في هذا معناه أن احنا يصح نفي إخبار الله في القرآن عن نفسه بهذا، فيصح نفي ذلك، وهذا ما لا يمكن أبدا، ويؤدي إلى بطلان جملة من أخبار من إخبار الله سبحانه وتعالى في القرآن. قد يقول بقى الفريق الآخر لا، ومن أجل هذا احنا قلنا لا يمكن أن يكون في القرآن لأنه فعلا يترتب عليه نفي ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه، لأن المجاز هو ما صح نفيه. نقول لهم إن قلتم بوجوده في اللغة لزمكم أن تقولوا بوجوده في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذا رد عليكم. إن سلمتم إن القرآن لا يمكن يكون فيه مجاز لأن المجاز هو ما صح نفيه وبالتالي يمكن إبطال ما تكلم الله سبحانه وتعالى به ورد هذه الحقائق، إذا نقول لا بد ويلزمكم أن توافقون أيضا على أن اللغة فيها المجاز لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ولهذا قال علماء السنة بجرأة بأن هذا المجاز ما عرف في القرون الثلاثة المفضلة، وإنما عرف بعد ذلك، عرف بعد ذلك، وما عرفته العرب في قرونها الأولى ولا تكلمت بهذا. لكن يقال في بعض عبارات العلماء يقول هذا بمجاز اللغة، أي هو جائز في لغة العرب، جائز مجاز اللغة يعني إيه؟ يعني مما يجوز التكلم به والتحدث به، لكن كلها حقائق لا أحد ينكرها. ما شاء الله أمر أن تقول كده مثلا ولد جاي لك مع أمه مثلا أو كذا، ما شاء الله أمر، ما تقول أم أنت كاذب، واخد بالك، كله يعرف أن هذا الوضع هنا وضع حقيقي، فالقمر المضيء في السماء والقمر الوضيء أيضا من الإيه، من البشر، وهكذا وهكذا. فكلها حقائق، كلها حقائق موضوعة في بابها. نعم. وعليه فما بكت عليهم السماء والأرض، نعم كل عربي يفهم ذلك، كل عربي يفهم إيه، يفهم ذلك، وكل عامي، بل بالعكس كل عامي يفهم إيه، يفهم ذلك. نعم. الإيه وابو خطبة ايه؟ صح، لكن هذا عندي من يقول بالمجاز، يعني مثل يداه، بل يداه مبسوطتان فتطلق الـ 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 على ايضا المفرد وعلى الجمع، وانه لا فرق في هذا بين اطلاق على الجمع واطلاق على المفرد واطلاق على المثنى، واخد بالك؟ عندي من يقول بالمجاز، ولهذا فسروها بالقدرة مع انها اثنان، مع يداه بس فسروها بالقدرة، لكن هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. انما يطلق على الاثنين الجمع قلوبكم، وايضا يطلق على في قوله سبحانه وتعالى ان ايه ان الناس قد جمعوا لكم، يطلق على الواحد الجمع ايضا. نعم، على ايه؟ في لغة العرب صح، ولا انكار في لغة العرب صح، هذا في لغة العرب صح، لكن من يقول الذين قالوا بهذا خرجوا حتى عن لغة العرب، لكن هم قالوا قالوا، لكن هؤلاء خرجوا فيه عن لغة العرب، لأنها لو لغة العرب إذن هي القرآن على طول، لكن هي ليست في لغة العرب صح، لكن هل قالها أحد؟ قالها أحد. نعم، وفي المحشي يقول يعني إن صح يقول هذه ساقطة من نسخة، وخاطبة الجميع وخاطبة الجميع وخاطبة الواحد يقول هذه ساقطة من نسخة، لكن هم قالوا ذلك أيضا. نعم، لكن لغة العرب ما تعرف أصل المجاز من أصله، ولا تعرف كل هذا. نقول غير صحيح حتى بالمجاز، غير صحيح، بس نقول وجد من قال ذلك، يعني وجد من قال ذلك، مثل جميع قواعد الباطل، هو أحد قال بها؟ لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول العلماء، لكن قيل بهذه القواعد؟ قيل بهذه القواعد، قيل بهذه القواعد. فإما أن هذه إنما وضعت هنا ما قال الخطيب البغدادي، وإما أنه إنما قال باعتبار من قال ذلك، ليس باعتبار أنها صحيحة وصواب، إنما هي ليست صحيحة ولا صواب، ولا هي جاءت في لغة العرب، ولا هي المرادة في كتاب الله سبحانه وتعالى. لا فرق بين لغة العرب وما في القرآن أبدا، لا فرق بين ما جاء في لغة العرب وبين ما جاء في القرآن، بل قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقال سبحانه جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال بلسان عربي مبين، فلا فرق. نعم، لا أبدا، ولا في غير القرآن ولا في لغة العرب. في ناس قالوا بالمجاز، احنا بنسمعه، في ناس قالوا بالمجاز، قالوا بالمجاز بناء على ايه؟ بدليل؟ لا، ولكن ظنوا ان ما جرى في لغة العربي على هذا السياق ظنوه مجازا منقول، انما عندنا في لغة العربي دلالة اسمها دلالة الاقتضاء، اي مقتضى الوضع يدل على حقيقته، فهو حقيقة هنا وحقيقة فالقمر بدر حقيقة، ومحمد بدر حقيقة، إنما هم ما قالوا بدر حقيقة وحقيقة، قالوا لا ده هو بدر للقمر واستعير للإنسان. طيب ما يبقى للإنسان حقيقة ومستعار للقمر؟ اثبتونا كده، خلاف هذا سيجلسون 1000 سنة إلى 50 عام ولا يستطيعون ذلك، يعني اثبتونا أنه هو إنما هو حقيقة في القمر، ولا عشان القمر أعلى مثلا، يعني اثبتولنا هذا أنه حقيقة هناك ومجاز هنا، طالما أن الحقيقة موضوعة وأن المجاز منقول، منقول وموضوع منين تجيبوه؟ من أين؟ إنما الناس تعرفوا على هذا فصار حقيقة فيما يقولون، ولهذا بعض الأسماء يؤخذ من الإيه؟ من الأصوات، من الأصوات أحيانا، من صوت كذا، من المجاورة، هو كما يقول. إذن إحنا الآن بنتعارف، العرب تعرفوا مثلا على وضع هذا مثلا اللفظ بكذا، وتعارفوا على وضع آخر بكذا، وتكلموا بهذا وكلها حقائق، كلها حقائق في هذا الوضع، كلها حقائق. ففلان بدر والقمر بدر، فلان أسد والحيوان مفترس أسد، وهكذا. نعم نعم. كيف يعني دخل ايه محمد والقمر؟ ايه دخل محمد والقمر؟ لا، القمر موصوب بينه بدر، ومحمد موصوب بينه بدر. كيف الكلام مش في الاسم، كلام في وصف القمر بأنه بدر، وصف زي البحر، وصف هذا الماء بأنه بحر، وصف العالم بأنه بحر، للجامع بينهما وهو المجتمع الكثير. فلما كان المجتمع الكثير في البحر والماء، والمجتمع الكثير هنا هو العلمي، نقل هو بقى يقولون نقلنا هذا لذاك. طيب ليه ما يكونش أنه العالم الذي يجتمع فيه كذا بحر في الأصل، ونقلنا هذا للماء المجتمع الكثير؟ تمام، لا كويس، ونقول هذا. وأيضا نقول هذا البحر لما نتكلم أمام الناس، وحتى فيهم العوام، فيهم عوام الأمة مثلا، وأقول بأن هذا البحر قد أعطانا من علمه الكثير والكثير، ما في أحد يعترض عليك بأن هذا البحر. فإذا الوضع نفسه، هناك البحر وضع له موضع فهو حقيقة فيه، وهذا البحر هنا وضع في موضع صار حقيقة، ما يقال مجال، صار حقيقة فيه. وقد يقال بحر لشيء ثالث ورابع وخامس ومئة، كل سياق وضع فيه البحر سوف يكون حقيقة فيه. لكن ما الذي يدلك على أن أصل وضع البحر إنما كان المجتمع الذي هو الماء، الذي هو الماء؟ لو قلت مثلا تعارف الناس، طب هب ان احنا تعارفنا في زمن الازمان على خلاف هذا، زي مثلا الناس تعارفوا عن اللبن الشراب الابيض هذا، فلو جاء الناس تعارفوا على انه الخمر هو اللبن، هل نقول هنا يبقى هذا مثلا يعني مجاز، هي صار حقيقة عنده، فاستعمال اللبن بقى للبن الحقيقي بقى عنده مجاز. زي الروبة، اللبن هذا يقال عنه روبة في العراق، الروبة، احنا عندنا الروبة ايه؟ طيب اي الحقيقتين فيها؟ يعني هل اللبن، هل الروبة دي حقيقة هنا ولا حقيقة هنا؟ لكن اقول حقيقة هناك وحقيقة هنا، وكل استعمال انما وضع في هذا، خلاص. يبقى هو مردود من التعريف، واحد من انه منقول ولا دليل على الناقل ابدا، ولا يمكن تأتي انت بهذا. الثاني وهو الأهم إنه ما صح نفيه، وهذا لا يمكن أن يكون. فإن قلت لا يمكن أن يكون نعم في القرآن، لكن يمكن أن يكون في لغة العرب، نقول يلزمك أن تقول بهذا في القرآن، لأن القرآن إنما نزل بلسان عربي. تقول نزل بلسان عربي مبين إلا هذا، تقول إلا هذا، أين الاستثناء؟ ده حتى الألفاظ التي دخلت في القرآن أو في لغة العربي عموما، ولم يكن يعني أصلها عربيا كما قالوا، صارت عربية باستعمال العربي لها وإدخالها فين؟ في القرآن، صارت عربية. والعرب أي والقرآن أيضا إنما وضع هذا لأن العرب استعملته. ولهذا لما جمعوا القرآن أوصوا بإيه؟ إذا اختلفتم وكذا حطوه على إيه؟ لغة قريش. نعم. قال باب القول في الأمر والنهي. والأمر هو قول يستدعي، وطبعا أحمد، الأئمة، ابن تيمية، هذا كلام أهل السنة، يعني هو ليس نوع، كلام أهل السنة والجماعة. من اجتهد من أهل العلم في هذا فهو اجتهاد، اجتهاد منه لما نظر إلى هذا السياق العربي هو اجتهاد منه. ولهذا يعني ما نقول أنه يبدع فيها المخالف، إنما يبين له الحجة ويقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، لأنها من المسائل الخفية، من المسائل الخفية. نعم الإيه؟ لا لا، يقام الحج عليه ويبين له، والمسألة خفية، المسألة خفية. باب القول في الأمر والنهي. الأمر هو قول يستدعي به القائل الفعل ممن هو دونه، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز، الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز، وكذلك ما ليس فيه استدعاء كالتهديد، مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، وكالتعجيز، يعني ليس المراد من ذلك إيه؟ اعمل ما شئت، يعني المطلوب هو العمل، لا لا تعمل، ولكن المراد هنا ما كان من باب التهديد، اعمل ما شئت فإن الله مجازيك ولن يضيع عملك ولكن الله سبحانه وتعالى مجازيك. طيب هل هذه حقيقة ولا مجاز؟ اعملوا ما شئتم، انت ابنك الصايم براحتك براحتك، شوف اللي انت عاوزه. طيب يا ابا بس سمح لي، اعمل اللي انت عاوزه بالله عليك يا ابي. يبقى انا بقول له اعمل وبينشدني انا اعفو عنه، فهو فهم اعمل يعني يا ويلك الويل لك. نعم. وكالتعجيز مثل قوله قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، وكالإباحة مثل قوله وإذا حللتم فاصطادوا، يعني لا إذا حللتم فاصطادوا لا بد أن تصطادوا، وإنما هو لإباحة ذلك، إذا حللتم فاصطادوا يعني أبيح لكم الصيد. وكذلك ما كان من النظير للنظير، هو ده يعني ملحظ بقى القول بالمجاز يا أخوان عند من قال بالمجاز، لأن هو نظر إلى إيه؟ إلى هذه الحقائق، وإذا حللتم فاصطادوا ليس المراد بهذا، يبقى هنا الأمر ليس على صورته اللي هو استدعاء الفعل بالقول، وإنما المراد هنا إباحة الأمر، فنقل الأمر عن بابه وهو في الفعل إلى الإباحة، هذا مجاز. وهكذا هو ده ملحظ القول بوجود المجاز. قل فاتوا بعشر صور مثلي مفتريات، ليس معناه تجويز ذلك إن افتروا عشر صور، لا ليس المراد هذا، فإن هذا الافتراء ولو في حرف واحد حرام، ولكن معناه ايه؟ ها التعجيز. قل فاتوا بعشر صور مثلي مفتريات، تقول هذا مفترى، هاتوا يلا افتروا مثله، طالما انه مفترى يبقى ليس من عند الله، من عند البشر او من عند الجن، افتروا يلا مثله، يبقى هذا من باب التعجيز وليس من باب ايقاع فعلا عشر او احداث او فعل عشر صور مفتريات. من هنا بقى يقولون بالمجاز، ليس المراد كذا بل المراد كذا، إذا المجاز لا، هذه حقائق، هذه حقيقة يعلمها كل واحد من هذا السياق. وكذلك ما كان من النظير للنظير وما كان من الأدنى للأعلى فليس بأمر كقولنا، يعني النظير للنظير يسمونه التماس، إنما هم يشترطون في الأمر يكون من أعلى إلى إيه؟ وما كان من الأدنى للأعلى فليس بأمر كقولنا اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإنما هو مسألة ورغبة، ورغبة الاستدعاء على وجه الندب ليس بأمر حقيقة. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك 70 ضعفا. طبعا حديث يعني ضعيف في هذا لا يصح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا شق على أمتي لأوصيهم بالسواك عند كل صلاة، فقد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السواك عند كل صلاة في الحديث الأول، وأخبره في الحديث الثاني أنه لم يأمر به، فدل على أن المندوب إليه غير مأمور به في الحقيقة. والأمر صيغة في لغة تقتضي الفعل، وقال بعض المتكلمين ليس الأمر صيغة، هل الأمر صيغة أم لا؟ قال والأمر صيغة في لغة تقتضي الفعل، وقال بعض المتكلمين لا ليس له صيغة، والدليل على ما قلنا أن أهل اللسان قسموا الكلام فقالوا في جملة أقسامه أمر ونهي، فالأمر قولك افعل والنهي قولك لا تفعل، فجعلوا افعل بمجرد أمرا، فدل على أن له صيغة وإن وإذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب، يبقى الأصل في الأمر الإيه؟ قالوا تجردت يعني عن القرينة. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى لو لم يكن الأصل في الأمر الوجوب لما توعد على مخالفة الأمر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فدل على أن الأمر أصلا يقتضي الإيه؟ الوجوب في أصل. لهذا قال لولا أن أشق لأمرتهم، ولو أمرتهم لكان يجب إيه؟ أن يفعلوا ذلك، وهذا يحدث مشقة. فدل هذا على أنه الأمر الوجوب. وهذه الصيغة أيضا تدل أو أقل أحوالها الاستحباب، تدل على الاستحباب، لأن قول النبي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم دليل على أنه مستحب جدا، فلولا المشقة لكان واجبا. إذن دل على استحباب الإيه؟ على تأكد الاستحباب. فدل على أنه لو أمر لوجب وشق. وأيضا حديث أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم يقل الله تعالى استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم، ولأن السيد لو قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه استحق الذم، ولو لم يقتضي أمر السيد الوجوب لما استحق العبد الذم عليه. والأب يقول ابني هات يا ابني أشرب، لو أن الولد ما سأل فيه وكل حاجة يقولها الأب الولد يعرض، وفي النهاية الأب يضرب يقول ليه يا أبي أنت ضربني ليه، الأمر أصلا ليس الوجوب. هل الأب يقوله تمام بوركت يا ابني أنت صاحب لغة؟ وإذا ورد الأمر مطلقا بفعل شيء من الأشياء زي ما مر معنا في اعتقاد القدر، الرجل اللي رأى مع امرأته رجلا لما أمسك بها هو هرب، وهي قالت له ايه تفرض على القدر، لا القدر هو القدر يضرب هذا، انت تزنين وتستزنين بالقدر والقدر، ماذا قالت له؟ قالت انت على طريق ابن عباس، انت على كذا، استغفر الله انت على طريق. فاستغفر الله عز وجل وعاد الى ايه ثاب الى رشده، وكان رجلا متبعا للنص، فقال جزاك الله خيرا وتوتة تخلص الحدث. ما هو هي نفس المسألة، ما هي على نفس الطريقة كده، على نفس الطريقة. ما هو الرجل نعم أقامت عليه الحجة وهو يرى معه الرجل، مع الرجل لكنها غلبته، أراد أن يعاقبه يعاقب زوجته ويتزني. قلت إزاي أنت إيش قضاء وقدر زي الكلام ده، لا قضاء وقدر قضاء وقدر، ده انا هاتي لك. قلت له بس يبقى انت كده على مذهب ابن عباس كده خرجت على السنه. قال جزاك الله خيرا ذكرتيني، جزاك الله خيرا، ورجع الى القضاء والايه والقدر. نفس المساله. واذا ورد الامر بفعل شيء من الاشياء فقد ذكر بعض اهل العلم انه يجب تكرار فعله، دي المساله الثانيه. يبقى الاصل في الامر ايه؟ الوجوب الى القدر. المساله الثانيه، هل الامر يقتضي التكرار، هل الأمر يقتضي التكرار أو يحصل الامتثال بمرة؟ فقد ذكر بعض العلم أنه يجب تكرار فعله على حسب الطاقة والإمكان، وقال بعضهم لا يجب فعله أكثر من مرة إلا بدليل يدل على التكرار. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة سمعت القاسم أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم أمر فأتوا منه ما استطعتم. ويدل على أن الأمر المطلق يقتضي ما وقع عليه الإسم. طيب، وهذا هو الصواب، أن الأمر لا يجب فعله أكثر من مرة إلا إذا دل دليل على إيه؟ إذا دل دليل على التكرار. إذا دل دليل على التكرار، فأنا السيد لما يقول لعبدي اسقني ليس يعني أن يبقى اسقني اسقني اسقني، لا نعم. ويدل على أن الأمر المطلق يقتضي ما وقع عليه الاسم أنه لو حلف ليدخلن الدار لبر بدخولي مرة واحدة، فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك، يعني من مرة، إلا بدليل واحد حلف فقال لأدخلن الدار. طيب دخل الدار مرة واحدة، هنا تحقق حلف ولا حنف؟ تحقق، فدل هذا على أن الأمر يطلق على هذا عند الإطلاق عن مرة واحدة. لكن لو كان الحالف نية أو لو كان الحالف يحلف على فعل معين يقتضي التكرار، يبقى لابد أن يعمل بالإيه؟ بالتكرار. نعم. وإذا أمر الله تعالى بأشياء على جهة التخيير مثل كفارة اليمين فإنه خير فيها بين العتق والإطعام والكسوة، فالواجب منها واحد غير معين. يعني واحد غير معين، يعني واحد من الثلاثة ليس هو معين، يا هذا يا ذاك، إما العتق ولا الإطعام ولا الكسوة. وأيها فعل فقد فعل الواجب، وإن فعل الجميع سقط الفرض عن الفاعل بواحد منها والباقي تطوع. يعني لو واحد مثلا أعتق وأطعم 10 مساكين وإيه وصام، فالكفارة يجزئ فيها واحد والباقي تطوع، لأنه لو ترك الجميع لم يعاقب إلا على واحد منها، فدل على أنه هو الواجب، ولو كان الجميع واجبا لعوقب على الجميع. طيب قال وثقف سديع العمر بن دينار في قوله تعالى فدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو قال أيتهن شاء، وعن عمر بن دينار قال كل شيء في القرآن أو له أيها شاء، يعني دل على التخيير، أو دل على التخيير، فهناك ما يدل على التخيير وهو أو، وهناك ما يدل على الترتيب، فمن لم يجد فمن لم يستطع. ولهذا كفارة اليمين أنت مخير بأن تفعل واحدة من الثلاث، العتق أو الإطعام أو الكسوة. إذا لم تجد واحدة انتقلت إلى الصيام، فبين الثلاثة والصيام ترتيب، وبين الثلاثة تخيير، فكفارة اليمين جمعت بين التخيير والترتيب، بين التخيير في الثلاثة والترتيب مع الايه؟ مع الصيام. ولهذا المشهور عندنا العوام، مشهور عندنا ايه؟ أول واحد يقع في كفارة يمين يقول لك ايه؟ يصوم يا عم 3 أيام، أنا صمت 3 أيام. ها؟ لا، صمت 3 أيام دي فين؟ متى؟ دي من لم يجد أحد الثلاثة. ولهذا كيف نفتي يا أخوان؟ لو واحد قالك أنا كان علي 10 أيمان وأنا صمت كل يومين 3 أيام، بما تفتيه الآن؟ هل تعذره بجهله هنا ولا تقول له خلاص يعني عفى الله عما سلف، ولا تأمره بالإطعام أو الكسوة أو العتق؟ ها؟ يعني مفرط، يعني الوقت هي مسألة بقت عنده من المعلوم من الدين بالضرورة، اللي بيقع في يمين بصمت 3 أيام من غير ما يستفتوا أحد. هذا مأمور ولابد من الايه؟ من التكفير. يعني ممكن تفرطه عن التفرط او الجهل عدم الجهل، هذا يسقط عنه الاثم، هو ما تعمد مخالفة ذلك، لكن عليه الايه؟ طيب والثلاث يمدر يروحوا فين؟ طيب يبقى هذه ايه؟ تطوع له، يعني يؤجر على الثلاثة كتطوع، ولكن لابد من الايه؟ من الكفارة، ولا تجزئ في الكفارة لانه لابد من الاتيان بالواجب، ولكنه يكون ايه؟ ولكنه يكون غير آثم. طيب قال ابن جرير إلا قول الله تعالى، يعني كل أو للتخيير، إلا قال ابن جرير إلا قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفى من الأرض فليس بمخير فيها. قال الشافعي كما قال ابن جريج وغيره في المحاربة في هذه المسألة أقول، يعني هذا قولي، يعني فليس بمخير فيها أي في هذه الايه الثلاثة، وإنما هذه تكون على حسب الجريمة كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، هذه على حسب الجريمة. فإن قتل وصلب يقتل ويصلب، إن قتل وصلب يقتل وإيه ويصلب، وإن قتل فقط قتل، وإن أخذ المال قطع، وإن أخاف ولم يقتل ولم يأخذ المال نوفي. فقوله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فالإمام يفعل ما يناسب العقوبة، وليس الإمام مخيرا في هذا في أصح قولي أهل العلم. طيب هذا بالنسبة للأمر، يبقى استفدنا أن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب إلا لقرينات. طيب هل يقتضي التكرار أم لا؟ الأصل أنه لا يقتضي التكرار إلا بدليل. والنهي حقيقة القول الذي يستدعي به القائل ترك الفعل ممن هو دونه، يبقى النهي عكس الأمر، ولو صيغة تدل عليه في اللغة ويقوله لا تفعل، فإذا تجردت صيغته اقتضت التحريم. إن تجردت صيغته يعني عن القرينة اقتضت التحريم، ويجب الترك على الفور وعلى الدوام بخلاف الأمر. هل الأصل بقى في النهي ها الترك الدائم تكرار في هذا ولا مرة واحدة؟ الأصل فيه هو الدوام. ليه يا أخواني؟ لأن الأمر طلب إيقاع فعل ولا أوقع هذا الفعل أكثر مرة إلا بدليل، لكن النهي يكون على الدوام، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وذلك أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، فإذا فعل في أي زمن فعل كان ممتثلا، وفي النهي لا يسمى منتهيا إلا إذا صار على الترك على الدوام، وإذا نهي عن أحد شيئين من غير تعيين له كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما، ويجوز له فعل أحدهما لأن النهي أمر بالترك، كما أن الأمر أمر بالفعل ثم الأمر بفعل أحدهما لا يقتضي وجوب فعلهما، فكذلك النهي عن فعل أحدهما لا يقتضي وجوب تركهما. وثق بسنده عن الشافعي قال أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهي عنه فهو محرم حتى تأتي عليه دلالة تدل على أنه نهي عنه لغير معنى التحريم، يعني الكراهة. أما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض، وإما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض، وإما أراد به نهيا للتنزيه للمنهي والأدب والاختيار، ولا نفرق بين نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة عن رسول الله اللي هو بين التحريم والإيه والكراه، أو أمر لم يختلف فيه المسلمون، فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنته، وقد يمكن أن يجهلها بعضهم، إما بنص ننقل من النهي من التحريم إلى الكراهة، ولا بإيه ولا بإجماع من الأمة، وإلا فقد يجهل بعض الأمة ويعلم البعض. يبقى هذه دراسة الدلالات الحقيقة والمجاز الأمر والنهي العموم والخصوص. عندك حاجة أخرى؟ نعم صح صح لأنه إيه تمام انت جايب حاجات النهارده ما شاء الله تبارك الله، يعني حاجاتك النهارده كلها ما شاء الله. هل الكفاره كالصلاه؟ كيف مو بعرف صح واتى بها، لكن تصح منه على التراخي وهي اداء ايضا بخلاف الصلاه. فإنه يخرج وقته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بما مضى في هذا لأنه كرته، إنما أمره بالصلاة في نفس الوقت. بالعكس، لهذا دليل الآن عليك وليس لك، لأن هذا الرجل أيضا لما فعل الصلاة بجهل لما يؤمر بالإعادة فهو ملزم. ليه؟ لأنها تصح منه الآن أداء، كذلك الكفارة تصح منه الآن أداء. إنما الجهل وعدمه يصلح معه في رفع الإثم لأنه ما تعمد المخالفة. هو مطالب بها على الفور، لكن ليس يأثم إن أخرها. يعني الآن أنت الآن حنث الآن، هل يجب عليك تكفر اليوم؟ لو كفرت غدا، لو كفرت بعد غد، لكن أنت مطالب بها. أن المطالبة وليس الوجوب، وإلا كان يبقى لها وقت في يومها. المطالبة أنت مطالب بها، المطالبة بها هي الوجوب. أن تكفر عن يمينك هذا الوجوب، أما توقيت لهذا الوجوب، توقيت هذا اليوم أو غدا أو بكرة أو كذا، لا. ولكن هنا يتعين عليك أن تسارع في ذلك إبراء للذمة، لكن لا إشكال في هذا. لو أنك أخرتها اليوم أو أخرتها، وما في أحد قال من العلماء إنك تحنث في اليوم بلا بد أن تكفر اليوم، ما في أحد قال، لكن أنت مطالب من اليوم أن إيه؟ أن تكفر عنها، أن تكفر عنها، أنت مطالب من اليوم أن تكفر عنها. فما هو الوجوب؟ الوجوب الكفارة، أما وقت الكفارة فليس واجب. ولهذا هل أنت قرأت أحد من أهل العلم يقول بأن الإنسان إذا حنث في هذا اليمين وجب عليه أن يكفر على الفور في نفس اليوم، ويأثم إن أخر في ذلك؟ إن أخر في ذلك لا. ولهذا حتى كفارة الظهار ليس واجب على الفور، لكن إذا أردت أن إيه؟ أن تعاود، فهي لا تحل لك إلا إذا أردت أن تعاود، فهذا حرام عليك، لابد أن تكون مكفر. لكن لو أنا الآن مثلا مش هصوم الشهرين دول، أنا هأجل الصيام إلى 4 أشهر. ليه؟ طب كفرت القاتل الخطأ، من الذي قال لك على الفور؟ لا لا، أن يلزمك الكفارة نعم، أما وقتها لا، ليس بلازم لك. يعني إن هو يلزمك الكفارة نعم، أنا واحد قتل اليوم قتلا بهذا، هل غدا لابد أن يكفر؟ لا، ممكن يكفر بعد 2 3 4. ففرق بين، لم يأتي دليل في الشرع بوجوب أن يكون ذلك على الفور، لكن وجوب الكفار صح، وجوب الكفارة نعم، وجوب الكفارة في الحنث، وجوب الكفارة في الظهار، وجوب الكفارة في كذا. أما أنها على الفور بمعنى أنك لو أخرتها وكذا أنك تأثم، لا لا تأثم، لا تأثم في هذا. فهنا هذا الرجل الذي كفر لم يأتي بالكفارة المنصوص عليها في الشرع، وهذا من فعل المأمور، يجب عليه أن يكفر، يجب عليه أنه إيه؟ أنه يكفر. هو نعم ينفعه إيه في مسألة الجهل وعدمه؟ الإثم، لأنه لا شك أن من تعمد مخالفة النص يكون آثما، لكن هذا ليس متعمدا لمخالفة النص، إنما فعل هذا جهلا، فعل هذا تقليدا، فعل هذا كذا، فنقول أنت لا تأذن لكن عليك أن تأتي. بخلاف الصلاة، في حديث المسيء في صلاته النبي لم يأمر بما مضى لكن أمر بما هو قائم، وهذا دليل على أنه أي نعم، هذا دليل على أنه يلزمه الإعادة، ولم يعذره بجهله في هذا، لم يعذره بجهل، إنما فيما مضى. لماذا؟ لأنه خرج وقتها، لأنه خرج وقتها نعم. فحديث المرأة التي استحيضت 7 سنين أيضا لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما مضى من الصلوات، معناه كانت تظن أن إيه؟ هذه تركت الصلاة كلية، كانت تظن أنها أن هذا حيض وأنها لا تطالب بالصلاة، فتركت الصلوات، فلم يأمرها صلى الله عليه وسلم بإعادة إيه؟ بأن تصلي ما مضى من صلاتها، لأنها تركتها على وجه إيه؟ جائز. أما الكفارة فوقتها باق، بدليل أنه لو مات الإنسان ولم يكفر فإنه يخرج من تركته الكفار، حتى ولو كان مفرطا كان مفرطا فإنه يخرج عنه تلك الكفارة، فالكفارة تغير، فهو يسقط عنه الإثم بعدم التفريط، لكن يلزم بالكفارة لأن الكفارة وقتها ممتد. فالواجب هنا إيه؟ الواجب هو الكفارة. أما وقت الكفارة ما قال أحد من العلماء إن يجب اليوم، يجب على الفور أن تكفر اليوم أو غدا أو كذا، لكن يجب عليك أن تكفر. ولهذا للعلماء في ذلك مسلكان حسب الأدلة. مسلك يقول بأن الكفارة لا يكفر إلا إذا وجد السبب الكفارة وهو الحنث بالفعل، وعليه يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غير خيرا منها فليأتي الذي هو إيه؟ فليأتي الذي هو خيس وليكفر عن يمينه، وفي رواية فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو إيه؟ خير. أخذ بهذه الرواية من جوز أيضا أن يتقدم، أن تتقدم الكفارة على السبب، أن تتقدم الكفارة على السبب، فيجوز أن تتقدم على السبب ويجوز أن تتأخر عن السبب. تتأخر عن السبب، إن تأخرت عن السبب هنا يلزمه الكفارة وجوبا، لكن يلزمه بقى في على الفور اليوم أو غدا أو كذا لا، هذا لا يلزمه على الفور، ففي أي وقت إيه يأتي به. طيب نصلي ونكمل المبحث دوت عشان نخلص الجزء إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: باب القول في العموم والخصوص. قال: العموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا، وقد يكون متناولا لشيئين كقولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وقد يتناول جميع الجنس كقولك عممت الناس بالعطاء، فأقله ما يتناول شيئين وأكثره ما يستغرق الجنس، وله صيغة إذا تجردت اقتضت العمومة واستغراق الجنس، يعني إذا تجردت عن قرينة، كدخول الألف واللام اللتين للتعريف في الجمع والجنس، نحو قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، فالألف واللام في المشركين تدل على العموم. وكالألفاظ المبهمة مثل من في العقلاء: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فكل من أحسن عملا فإن الله عز وجل لا يضيع أجره. وما في غيرهم أي في غير العقلاء وغير ذلك مما قد ذكره أهل اللغة، يعني ككل وجميع. وذهب بعض المتكلمين إلى أن العموم لا صيغة له في لغة العرب، وأن الألفاظ يجب الوقف فيها إلى أن يدل الدليل على عمومها أو خصوصها فتحمل عليه، وهذا غلط. ودليلنا ما وثق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية، قال المشركون: فإن عيسى يعبد وعزيرا والشمس والقمر، فأنزل الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الآية عيسى وعزير، فحمل القوم لفظة ما تعبدون على العموم، ولهم حجة في اللغة إلى أن بين الله تعالى لهم مراده بالآية. يبقى هنا إلا لدليل، يبقى قولهم إنه الجميع يدخل في العموم: إنكم وما تعبدون من دون الله، فإنكم أيها العابدون وما تعبدون من دون الله، سواء كانوا ملائكة مقربين أو كانوا أنبياء مرسلين أو كانوا عبادا صالحين أو كانوا أحجارا وأشجارا، كل هؤلاء في النار. يبقى هم العرب هنا قالوا بالإيه؟ قالوا بالعموم، قالوا هنا بالإيه؟ بالعموم. هذا العموم في محله من جهة الدلالة اللغوية، لكن الله سبحانه وتعالى رفع ذلك من جهة الدلالة الشرعية، فقال سبحانه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يبقى إذن الأصل في هذه الألفاظ الإيه؟ العموم. ويحتمل أن يكون البيان سابقا بأن عيسى وعزيرا لا يعذبان وأن المشركين الذين عارضوا بهما هم الذين أغفلوا النظر في البيان والله أعلم. يعني نعم أيضا الدلالة اللغوية موجودة، ولكن سبق بيان أن عيسى ليس من هؤلاء، ولا عزيرا ولا أي واحد من الصالحين لم يدعو إلى عبادة نفسه، ولكن هؤلاء قصروا في معرفة هذا البيان، أو أرادوا هذا من باب العناد والمحاجة واللجاجة بدون دليل، فقالوا طيب خلاص يبقى عزير في النار، ويبقى عيسى في النار، ويبقى هكذا في النار، إذا كنا جميعا سنكون في الإيه؟ في النار. الذي يعنينا من هذا أن هناك عموم في لغة العرب، وهناك ألفاظ توضع للإيه؟ للعموم، فإذا وضعت دلت على العموم إلا لقرينة، إلا لقرينة. ويدل عليه أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر بالعربي، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقي وحسبه على الله. قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعي. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فاحتج عمر على أبي بكر بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه أبو بكر ذلك، وإنما عدل إلى الاستثناء فقال الزكاة من حقه، يعني ولم ينكر عن عمر على عمر أمرت أن أقاتل الناس، ولكن إنما بيّن له أن هؤلاء يستثنون. لماذا؟ لأنهم ما قاموا بالحق، ما قاموا بالشرط. النبي صلى الله عليه وسلم إنما نعم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا كذا. طيب إن وجد من هنا أو ما يخالف ذلك من موانع، يبقى الموانع هذه ترفع عصمة الدم، مثل قاتل النفس، فمن قتل قتل، يبقى هذا المانع من العصمة، مثل المرتد مانع من العصمة، نعم، مثل الزاني المحصن مانع من العصمة. ولأن العموم مما تدعو الحاجة للعبارة عنه في مخاطبتهم، فلا بد من أن يكونوا قد وضعوا له لفظا يدل عليه، كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من الأحيان. معروف دائما العرب تحتاج إليه أيضا إلى أن تستعمل العموم في ألفاظ. أنا أريد أن أقول مثلا كافئ الطلاب، فبخلاف الكافئ طالبا، كافئ طالبا هذا المكافأة تقع على الطالب واحد، أنا أريد العموم الشمولي فأقول إيه؟ أقول كافئ الطلاب، فاحتاجنا إلى الألف واللام، فالألف واللام دلت على العموم الشمولي. أعطي الناس، أعطي الناس يعني أعطي كل الناس، يعني أعطي جميع الناس، لو أردت البعض فإنني أخصص، أخصص أقول أعطي محمدا، أعطي عليا، أو لو أردت إطلاقا فأقول أعطي رجلا، فهو من جهة عام، أي من جهة إيه؟ العموم البدلي عام، أي أنه يمكن أن يكون الذي سيأخذ الجائزة هذا الرجل أو ذاك أو كذا أو كذا، لكن في النهاية لن يأخذ إلا واحد. فمن جهة هو قيد بواحد، ومن جهة أخرى فيه عموم، ألا وهو أن هذا الواحد لم يعين فاستحق أن يكون الآخر هذا الرجل أو ذاك الآخر. ولهذا يفرقون بين العام والمطلق بأن العام عمومه إيه؟ شمولي، أما المطلق فعمومه إيه؟ بدلي، عمومه بدلي، أعطي طالبا أعطي الطلاب، أعطي الطلاب يعني كل الطلاب، هذا عموم شمولي. أعطي طالبا هو طالب واحد، لكن هو مين؟ محتمل وجيه، محتمل إبراهيم، محتمل حسين، محتمل كذا، أي واحد، أعطي رجلا أو أعطي طالبا. فإن أخذ واحد ليس لأحد أن يطالب، ما لم يأخذ الواحد فكل يجلس ويطمع في نفسه أن يكون هو الإيه؟ الآخر، كل واحد يحدد نفسه بنفسه يكون هو الآخر، هذا هو العموم، هذا هو الإيه؟ العموم. كل هذا موضوع في لغة العرب ومأخوذ من لغة العرب، وإلا لو تأتي بالنابغة الذبياني ولا تأتي بكعب بن زهير وتقول له تعرف يعني إيه عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وكذا، ما يعرف هذا كله، إنما العرب تكلموا بهذا وأخذ هذا من لغتهم. وإذا نزلت آية على سبب خاص كان حكمها عاما، على سبب خاص كان حكمها عاما، دي تساوي إيه؟ العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. كما روى عبد الله بن معقل قال كنا جلوسا في المسجد فجلس إلينا كعب بن عجرة فقال في نزلت هذه الآية يا سلام، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. تخيل واحد يكون له آية في القرآن وبعض من الناس له صورة في القرآن، هذه تكون آياته زي آيات عائشة، آيات زيد بن أرقم، آيات معقل بن يسار، آيات كعب بن عجرة، يكون واحد له آيات في القرآن يظل يذكر بها إلى قيام الساعة ما ذكرت الآيات. قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. قال قلت كيف كان شأنك؟ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين فوقع القمل في رأسي ولحيتي وشاربي، يعني ابتلي بالقمل حتى كان هذا يتناثر على وجهه، فلما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت أرى بلغ منك هذا، أدعو الحارق. فجاء الحارق فحلق رأسي فقال هل تجد من نسيكة يعني ذبيحة؟ قلت لا وهي شاة. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة أصاع يعني نصف صاع لكل مسكين بين ستة مساكين. قال فأنزلت في خاصة وهي للناس عامة. يبقى إذن الصحابة عرفوا أنه ليست العبرة بالإيه؟ بخصوص سبب بل بعموم. قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، هذا في الظهار في حالة امرأة، لكن هل هذا الحكم يكون قصرا على هذه المرأة فقط؟ لا، هذا الحكم يعم المرأة وغير المرأة، كل امرأة ظاهر منها زوجها. نعم. وأما التخصيص فهو تمييز بعض الجملة بالحكم، ولهذا نقول خص رسول وسمي كذا وكذا. وتخصيص العموم هو بيان ما لم يرد باللفظ العام، بميز عند عموم ولكن هذا العموم فيه ما يخصصه، فقصر الحكم على بعض الأفراد هذا اسمه ايه؟ تخصيص. هذا اسمه ايه؟ تخصيص. يبقى هذا الحكم خاص بكذا، خاص بكذا، فهو قصر الحكم في بعض. ولهذا بعض العلماء يسمي التخصيص نسخا، لما كان النسخ هو رفع الحكم والتخصيص هو رفع الحكم في العام إلا في حالة، فأشبه من هنا أن يكون إيه؟ نسخا. لكن الفرق بين النسخ والتخصيص، النسخ رفع لكل الحكم والتخصيص رفع لبعض الحكم. نعم. ثق بسند. قال الشافعي أبان الله تعالى لخلقه أنه أنزل كتابه بلسان النبي صلى الله عليه وسلم وهو لسان قومه العرب، فخاطبهم عز وجل بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم، وكانوا يعرفون من معاني كلامهم. شوف التقعيد هذا مهم. أبان الله تعالى لخلقه أنه أنزل كتابه بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهو لسان قومه العرب، دل على أنه يا إخوان دل على أنه لابد من فهم الخطاب، وإن مش كما يقال الحجة مقامة بإرسال الرسول، خلاص الحجة قامت، من لم يؤمن يبقى مشرك على طول، ومن وقع في شرك يبقى هو مشرك بغض النظر عن أي شيء في العموم هذا. طيب ليه؟ إيه فائدة اللسان؟ ليبين له. معناه إن من لم يقع على اللسان ما يحصل له بيان، ما يحصل له بيان. يبقى لابد من فهم الخطاب، سواء كنت تتكلم بالعربية ولا تفهمها. ولهذا المشركون الأول لما كانوا يفهمون اللغة ترتبت الأحكام مباشرة، لأنهم يفهمون المراد، فهم الخطاب هذا مراد، وهم مشركون أصلا، نحكم عليهم لهم بالإسلام مشركون أصلا. ولكن من لم تبلغه الحجة ولم يبلغه الرسالة ولم يبلغه القرآن فإنه يمتحن يوم القيامة. لو ما كان لهذا تأثير لما امتحن ولا دخل النار مباشرة ولا عذب مباشرة. وما أرسلنا من رسول إلا إيه؟ بلسان قومه ليبين لهم أي ليفهمهم الخطاب. وإلا من جهة فهم الحجة القرآن أقاموا مع ذلك ما استجابوا وقالوا إن وجدنا أبانا على أمة وإن على ذلك المقتدون، هل يعذرون؟ ما هي شبهة، لكن لا يعذرون في هذا. قال فخطبهم عز وجل بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم، وكانوا يعرفون من معاني كلامهم أنهم يلفظون بالشيء عاما يريدون به العام وعاما يريدون به الخاص، ثم دلهم على ما أراد من ذلك في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وأبان لهم أن ما قبلوا عن نبيه فعنه عز وجل، يبقى نفس الكلام عن النبي هو ما يكون عن الله عز وجل، قبلوا بما فرض الله من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في غير موضوع من كتابه، منها ما يطع رسوله فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الشافعي مما نزل عام الظاهر ما دل الكتاب على أن الله تعالى أراد به الخاص قول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين إلى فخلوا سبيله، وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فكان ظاهر مخرج هذا عاما على كل مشرك، فأنزل الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله إلى صاغرون، فدل أمر الله بقتال المشركين من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية على أنه إنما أراد بالآيتين اللتين ذكر فيهما قتال المشركين حيث وجدوا حتى يقيموا الصلاة وأن يقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله من خالف أهل الكتاب من المشركين. وكذلك دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال أهل الأوثان حتى يسلموا وقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، قال فهذا من العام الذي دل الله على أنه أراد به الخاص، لا أن واحدة من اتين ناسخة للأخرى، لأن لإعمالهما معا وجها بأن كل أهل الشرك صنفين، صنف أهل كتاب وصنف غير أهل كتاب، ولهذا في القرآن نظائر وفي السنة مثل هذا. طبعا ده على ترجيح الشافعي أنه إيه؟ أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب، فأهل الكتاب مشركوا والمشركون عبد الأوثان مشركوا فلا يبتعم، لكن الأحكام خصت، فالجزية إنما تكون من أهل الكتاب الذين لهم كتاب، وأما هؤلاء المشركون فالقتال يكون لإيه؟ لأجل الإسلام، فإذا ما أسلموا قتلوا، هذا على القول بأن الجزية إنما تؤخذ فقط من أهل الكتاب. والقول الثاني وهو أرجح القولين أن الجزية لم تؤخذ من هذا العموم، وإنما نص الله على أهل الكتاب هنا، نص الله سبحانه وتعالى على أهل الكتاب هنا ليس لأن الجزية لا تؤخذ منهم، وإنما لأنه لم يكن هناك مشركون وقت نزول الآية، فإن الآية نزلت بعد فتح مكة، فلم يكن هناك مشركون يقاتلون فينص على أنهم يأخذون الجزية، ولم يعد إلى أهل الكتاب فنص على أخذ الجزية منهم. وثانيا لأن النبي أخذ من المجوس بعد نزول هذه الآية، والمجوس أغلظ شركا من المشركين. لكن لا يعنينا يعني الترجيح هنا سواء هذا أو ذاك، لكن الذي يعنينا القاعدة نفسها، وهي أن العرب هكذا فهموا، وأنه نزل في القرآن عام ظاهر العموم ولكن يراد به الخصوص، فقاتلوا المشركين، قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، القتال على الإسلام، وهناك القتال حتى يعطوا الجزية، فدل هذا على أنه اقتلوا المشركين كافة، قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، إنما في الوثنيين، أما أهل الكتاب فإنما يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، فإذا ما أعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون فإنهم يقاتلون. نعم. قال الشافعي قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لاستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. قال الشافعي فخرج اللفظ عاما على الناس كلهم، وبين عند أهل العلم بلسان العرب منهم أنه إنما يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض الناس دون بعض، يعني لأنه لا يخاطب بهذا إلا من يدعو من دون الله إله. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، هل كل الناس يدعون من دون الله؟ فدل هذا على أن الدعاء عام مخصوص بمين؟ بمن يدعو من دون الله تعالى الله عما يشركون علوا كبيرا، لأن فيه من المؤمنين والمغلوبين على عقولهم وغير البالغين من لا يدعو معه إلها. ساق بسند عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة وتحتمل أن تكون خاصة، ما السبيل فيها؟ قال: إذا كان للآية ظاهر ينظر ما عملت به السنة. إن كان الآية ظاهر، ممكن هو دي عامة ولا خاصة ولا كذا، ينظر ما عملت به السنة فهو دليل على ظاهرها. فالقرآن يفسره بعضه بعضا، والقرآن تفسره الإيه؟ السنة. ومنه قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، وبعدين ذكر الأنصبة في الميراث. فلو كانت على ظاهرها لزم كل من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد، وإن كان قاتلا أو يهوديا أو نصرانيا أو عبدا، يوصيكم الله في أولادكم. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كان ذلك معنى الآية، أي يوصيكم الله في أولادكم المسلمين الذين لم يحصل منهم قتل لما للمورث، فإنه إن قتل المورث عوقب بالحرمان، ولهذا كان القتل من الإيه؟ من الموانع، واختلاف الدين من، يبقى يوصيكم الله في أولادكم إنما عام مخصوص، فلا ينبغي لك أن تستدل بالعموم على ما عليه، وإنما ينبغي أن ترجع إلى السنة. معنى ذلك يا اخواني ان بلغوا عني ولو آية، انما جهد جهيد وعناء شديد وعلم ايه غزير وفقه بعيد، ما يقوم به الا من ابصر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابي: قلت لابي: اذا لم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء مشروع، اذا لم يكن هناك شيء ايه مشروع يخبر فيه عن خصوص او عموم، أنت الآن يا أبي دللت لي على السنة تفسر، طيب يا أبي إذا لم يكن شيء عن النبي في ذلك، ما في سنة يخبر فيه عن خصوص أو عموم، هنيئا لعبد الله أحمد وهنيئا لأحمد عبد الله. قال أبي: ينظر ما عمل به أصحابه فيكون ذلك معنى الآية، فإن اختلفوا ينظر أي القولين أشبه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون العمل عليه. انظر إلى الصحابة، إذا اتفقوا فالعمل عمله واتفاقهم حج، إذا اختلفوا فانظر أشبه القولين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلصت المسألة في مصدر الاستدلال، كتاب بكتاب، كتاب بسنة، كتاب بفهم الصحابة، إن اتفقوا وجب ذلك، إن اختلفوا نظر في أقوالهم فيرجح بينهم في الأقوال. قال عبد الله: سألت أبي قلت: طب هل في الصحابة مسألة يكون مخالف فيها بين سنة وبدعة؟ نقول: أبدا، ما في صحابي يقال مبتدع، لأنه ما في، إنما المبتدع يبدع لأنه محدث بهوى، وليس في الصحابة واحد من هؤلاء، إنما البدعة في من بعدهم، وإنما الهوى في من سواهم. أما الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم يقولون قال الله قال الرسول، حتى ولو وقعوا في بعض الأمور التي قد تنسب إلى العقيدة أو إلى مثلا الأصول أو كذا، فما وقع واحد إلا وهو جاهل بها أو لها، يظن أن موردها غير المورد الذي يتكلم إيه الذي يكون الأمر إيه فيه. نعم. فهنا عمر لما يناقش أبا بكر ما يقصد أن هو عمر رضي الله عنه أن هو لا يقتل أبو بكر المرتدين، إنما يستدل بالعموم، خفي عليه هذا، فاستدل بالعموم: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ طيب ومن المرتد؟
يا عمر، ما هو المرتد هذا بيشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه أتى بناقض من نواقض الإيمان، وقد يكون يصلي ويصوم وكذا ومع ذلك يكون مرتد. فليست لا إله إلا عاصمة إلا بشرطها. وقال عبد الله سألت أبي، ولهذا يا إخواني يرفع الإشكال في إيه؟ في مسألة الصحابة اختلفوا، فلما لا تبدعوهم وتبدعوننا، مع أننا نقول بقول بعض الصحابة، على ما تبدعوننا ولا تبدعون الصحابي؟ لأننا نقول مسلكك مسلك الزائغين، وحرام عليك أن تقيس نفسك بالصحابة المستسلمين، فلا يكون زائغ كمستسلم، ولا يكون صاحب هوى كصاحب سنة يبحث عنها، فإن هذا قياس فاسد، هذا قياس فاسد. لست كالصحابة ولست كالأئمة، فلا يوجد صحابة بل ولا يوجد تابعي ولا يوجد إمام يتعمد مخالفة النص أبدا. طب ما احنا ما تعمدناش مخالفة النصوص، وانت ليه تظن بنا الظن هذا؟ ما احنا ايضا اعتمدنا على النصوص واعتمدنا على أشياء. تعلم أنها تركت لسنن ظاهرة بينة، ألا تعلم هذا؟ نعم أعلم وأرجح ما تقولون، ولكن هذا من باب فقط أننا نقول أن المسألة خلافية فلا يبدع أحد الطرفين. نقول إذن أنت ما تعرف ما البدع، أنت ما تعرف ما البدع. ونقول كل من وقع في الخلاف وهو يخفى عليه الحق فليس مبتدعا، ولك أن تقول هذا ونوافقك عليه. كل من وقع في المسألة وهي خلافية مثلا أو ليست بخلافية ولكنه خفي عليه الحق فيها، فإننا لا نبدعه، إنما نبدع أقواما عرفوا الحق وبانت لهم حجة من مثلك مثلا، ثم أصروا على ما هم عليه وصاروا يسلكون مسالك أهل الهوى، فأولئك مبتدعون وأنت على رأسهم، لأنك أنت الذي تجمع لهم المادة، أنت الذي تأخذ حلوان الكاهن، أنت الذي تأخذ حلوان الكاهن، أنت الذي تأخذ الحلوان وتدخل الناس على مين؟ على الكاهن. تعالوا ده ربنا شفاء على إيده، تعالوا ده ما كانش فلان تولد وولد عنده، تعالوا ده كان فلان رايح منه فلوس وهو جابها لهم وعمال تجيب لهم الايه هذه، وتأخذ على الراس ما يكون من ايه من حلوان في هذا. نعم. وقال عبد الله سألت أبي قلت أتقول في السنة تقدع الكتاب؟ قال قد قال ذلك قوم منهم مكحول والزهري. أرى قلت لأبي فما تقول أنت؟ قال يعني أظن أن قلت لأبي فما تقول أنت؟ قال أقول إن السنة تدل على معنى الكتاب، السنة تدل على معنى الكتاب، وهي نفس المؤدة ولكن يعني عدول عن عن العبارة. السنة تقضي على الكتاب، السنة تدل على معنى الكتاب. ساق بالسندي عن حماد بن زيد قال إنما هو الكتاب والسنة، والكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب، يعني في التفسير والبيان، لأن السنة الشأن فيها التفصيل، أما الكتاب الشأن فيها وهذا من الكتاب أصلا، ما يطع رسوله فقد أطاع الله، وما أتاكم رسوله فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. لكن دي أنواع بيان، في بيان مجمل، في بيان مفصل، في بيان في ناسخ، في منسوخ، في مشكل، في مفسر، هذه كلها أنواع بيان فقط. ولولا أن القرآن دل على ذلك لما أخذنا بالسنة وتركنا القرآن. قال سمعت أبا إسحاق الفيروزابادي يقول ويجوز التخصيص في جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهي والخبر، وقال بعض الناس لا يجوز التخصيص في الخبر كما لا يجوز النسخ فيه، وهذا خطأ. معلوم أن الخبر ما يدخله نسخ، لأن الخبر إن تغير كان كذبا. الله عز وجل يخبر إن عن حال موسى مع فرعون، عن حال لوط مع قومه، ثم بعد ذلك ينسخ فيتغير الخطاب، يبقى هذا كذب، والله عز وجل يتنزه عن ذلك. ولهذا قول الله وقول رسوله الثابت عنه لا يدخله ذلك. نعم. طب هل التخصيص يكون أيضا لا يجوز في الخبر؟ قال هذا خطأ، لأن قد ذكرنا التخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام، وهذا صحف الخبر كما صحف الأمر والنهي. يبقى مسألة النسخ لا يدخل في الأخبار، لكن النسخ أيضا لا يدخل في التخصيص. الجواب فرق بين هذا وذاك، فرق بين هذا وذاك، فيجوز التخصيص في جميع ألفاظ العموم كما يجوز كما إيه، لأن ذاك دلالة القرآن أن التخصيص رفع لبعض الحكم أو قصر لبعض لحكم العام على بعض الإيه على بعض الأفراد. لكن يلاحظ هنا أصوليا يعني أن هذا التخصيص على بعض الأفراد لما ينص على أن هذا الحكم العام إنما يشمل إنما يخص بعض الإيه الأفراد، وبالتالي سيرفع حكم العموم ليكون في هذا الخاص. لكن هناك مسألة أخرى، وهي أن العام هذا قد يكون له أفراد، فيذكر بعض الأفراد بحكم لا يخالف العموم فلا يكون تخصيص، وإنما يعمل بالعموم على بابه ويعمل بهذا في بابه. مثل ما أقول الآن أكرموا الطلاب، هذا عموم. أكرموا محمدا، محمد هذا فرد من أفراد العموم. هنا ستكرمون الطلاب كلهم ولا ستكرمون محمدا؟ هذا سياقه أنا بقوله. ها يا شيخ رمضان أكرم الطلاب، أعطي الطلاب هدايا. شيخ رمضان أعطي عبد الرحمن هدية مثلا. يا ترى هنا عبد الرحمن لا يأخذ بس ولا كل الطلاب يأخذوا؟ طبعا عبد الرحمن أقول أنا لا أخذ بس. هنا من الذي سيأخذ؟ لماذا؟ طيب لماذا لا يكون هذا عام مخصوص؟ لماذا لا يكون هذا عام مخصوص؟ ها؟ لا يوجد استثناء. ها؟ لأنه هذا بيان أن بعض الأفراد يدخل في العموم، فيكون فقط زيادة عناية بعبد الرحمن، وإلا فالحكم لا يقصر على عبد الرحمن. يبقى هنا ذكر ايه الفرد من افراد العموم بحكم لا يخالف العام. ومن هنا كان الكلام عند العلم في مسألة رفع الاصبع في التشهد، رفع الاصبع في الصلاة. اللي يقول في الصلاة بالعموم هذا هيرفع الاصبع ويحرك الاصبع بين السجدتين وفي التشهد، وهيقول ان حتى لو جاء النص لانه الروايتين صحيحه، الروايتين صحيحتان التشهد الصلاة، فان الرافع في التشهد لا ينافي الرافع في الصلاة، يعني ارفعوا الاصبع في الصلاة لا سيما التشهد. ولا يعتبر لا ده هذا التخصيص، يبقى اذا هيقصر الرفع على ماذا؟ على في الصلاة في التشهد، يبقى في التشهد. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، والتشهد من الصلاة، يبقى الحكم إن قال بأن الحكم خالف يبقى يقصر على التشهد، إن قال إن الحكم لا يخالف يبقى يرفع ترفع الإصبع بين السجدتين وترفع الإصبع في الإيه في التشهد. يبقى ده مش من باب ذكر إيه ذكر الخاص مع العام، إنما هو تنصيص على بعض أفراد الإيه العام، على بعض أفراد العام. طيب ضابط هذا ازاي؟ ضابط هذا ان الحكم يخالف ولا يوافق. اعطي الطلاب لا تعطي عبد الرحمن. يبقى انا هنا حذفت مين؟ حذفت عبد الرحمن. حذفت ايه؟ عبد الرحمن. نعم. قال باب القول في المبين والمجمل. اما المبين فهو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد، ولم يفتقر في معرفة المراد إلى غيره، وذلك على ضربين: ضرب يفيد بنطقه، وضرب يفيد بمفهومه. ده المبين، البيان إما بالنطق وإما بالمفهوم الواضح. فالذي يفيد بنطقه هو النص والظاهر والعموم، كل ده يطلق عليه مبين. فالمبين النص الظاهر العموم. فالنص كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس، ونحو ذلك من الفضل الصريح بين الحكم. ما يجيش واحد يقول لك ايه لا تقربوا الزنا، يعني ايه يا شيخ؟ يعني ايه؟ بالك هو هذا ما احتمل معاني حتى تقول يعني ايه نعم. ولا تقتلوا النفس، هذا ما احتمل معاني حتى تطلب ايه كشفا، هذا نص، ومنه سميت الايه المنصة، لانها تظهر بلا لبس ولا ضباب، ما فيها ضباب، منصة. نعم. طيب الظاهر كل لفظ يحتمل امرين احدهما اظهر من الاخر، يبقى ما الفرق بين النص والظاهر؟ نعم، زي كل بدعة ضلالة، كل بدعة إياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة إيه ضلال. طيب هنا النص ما يحتمل إلا معنى واحد، الظاهر يحتمل معنيين أحدهما أظهر كالأمر والنهي وغيرهما من أنواع الخطاب الموضوعة المعاني المخصوصة المحتملة المحتمل لغيره، الأمر للوجوب الندب، والعموم ما عم شيئين فصاعدا. والفرق بين العموم والظاهر أن العموم ليس بعض ما يتناوله اللفظ بأظهر فيه من بعض. أعطي الناس، أعطي الإيه الناس، فالناس دول محمد وعلي وإبراهيم وكذا وكذا، فهنا الدلالة في محمد مش هتكون أعلى من دلالة في إبراهيم، يتساوى الجميع وتناوله الجميع على لفظ واحد. هذا رقم اثنين، انه اعطي الناس تناول الجميع بمقتضى لفظة الناس، اعطي الناس كله خلاص دخل في العموم، فيجب حمله على عمومه الا ان يخصه دليل اقوى منه. واما الظاهر فانه يحتمل معنيين الا ان احدهما اظهر واحق بلفظ من اخر، فيجب حمله على اظهرهما ولا يجوز صرفه عنه الا بما هو اقوى منه. فكل عموم ظاهر وليس كل ظاهر عموما. يبقى هنا الفرق ايه هو؟ العموم ما يدل على معنين احدهما اظهر، لا، يدل على استيعاب بلا مفاضلة، بلا مفاضلة. انما الظاهر هيفضل معنى على وعليه، فالاصل في العموم ان يعمل به في جميع ما يتناوله، انما في الظاهر الاصل ان هو يعمل في المعنى الراجح الظاهر الا اذا دل ايه إلا إذا دل الدليل. وأما الضرب الذي يفيده مفهومه فهو فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب، فحوى الخطاب لحن الخطاب دليل الخطاب. فحوى الخطاب ما هو؟ ما دل عليه لفظ من جهة التنبيه، كقوله فلا تقل لهما أف، في تنبيه عن في النهي عن إيه؟ عن الضرب، لأن الضرب والسب أعظم، لأنه إذا حرمت أف فلا يأتي واحد يقول أضرب أنا، الله ما نهانا عن الضرب، نقول أنت مجنون، أنت غير مكلف أصلا يبدو، لأنك مجنون، ينهاك الإسلام عن الأف وأنت تأتي بهذا بالضرب، فمعلوم أن النهي عن الأف يدل بإيه؟ بفحوى الخطاب على، يبقى دي دلالة التنبيه، سموها دلالة التنبيه، دلالة التنبيه تساوي فحوى الخطاب. وكذلك قوله من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، في تنبيه عنه يؤدي ما كان دون القنطار، ففي هذه الآية نبه بالأعلى على الأدنى، وفي الآية الأولى نبه بالأدنى على الأعلى، ماشي. وذكر بعض أهل اللغة أن فحوى الخطاب اشتق من تسميتهم الأبزاز فحى، يقال فحي قدرك يا هذا، فسمي فحوى لأنه يظهر اللفظ كما يظهر الأبزاز طعم الطبيخ ورائحته. يبقى أظهر المعنى إيه؟ المفهوم، مش المنطوق، أظهر المعنى المفهوم بإيه؟ بدلالة ذكر المنطوق. فلا تقل لهما أف، ده نصه ظاهر، ده دل على الإيه؟ على البيان بلفظه، لا تقل لهما أف. فالأف هنا ممنوعة بالظاهر، ممنوعة بالنص الواضح المبين. طيب والضرب، النهي عن الضرب إنما هو حاصل بالمفهوم، مفهوم إيه؟ التنبيه بالأدنى على الأعلى، إذا حرم الأدنى فمن باب أولى الإيه؟ الأعلى حرام يا أخي النظر إلى المرأة. يبقى الزنا يبقى مش محتاج أن أقول لك بقى، إذا ثبت تحريم هذا يبقى خلاص. ولهذا إذا ثبت تحريم البدعة في العبادة يبقى في الاعتقاد من باب أولى، إذا ثبت أن كل بدعة ضلالة حتى في أصغر شيء من باب أولى كذا، إذا ثبت تحريم الخروج على السلطان يبقى من باب أولى المظاهرات، نعم، أو إذا ثبت في المظاهرات تحريم يبقى من باب أولى الخروج، نعم. هذا فحوى الخطاب، يبقى فحوى الخطاب يساوي دليل التنبيه، دليل ايه؟ التنبيه، تنبيه على ايه؟ على ما لم يذكر بمن بما ذكر، لانه اولى، او تسميه دلالة الاولى. يبقى هذا بالايه؟ بالمفهوم وليس بالمنطوق، نعم. نعم نعم. وأما لحن الخطاب فهو ما دل عليه لفظ من الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به، مثل قول تعالى أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، ومعناه فضرب فانفجرت، أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت أي فضرب فانفجرت. ولو نضرب بعصاك الحجر تنفجر منه 12 عين، ده لو الظاهره، لو ما زال الكلام متوجها الى الامر اضرب بعصاك الحجر فتنفجر منه 12 عين، لكن السياق ما هو؟ اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، يعني فضرب فانفجرت، ده اسمه لحن الخطاب اللي هو بقى ايه؟ الإضمار الواجب بيانه هنا، مضمر لابد منه، ده اسمه لحن الخطاب. ومن ذلك حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، واسأل القارئ، ومعناه اسأل أهل القارئ، ده واجب أو إضمار لابد منه، والخلاف أن هذا كالمنطوق به في الإفادة والبيان. يبقى ده لحن الإيه؟ يبقى لحن الخطاب تقدير مضمر لا بد منه ولا يستغنى عنه، يبقى تقدير مضمر لا بد منه ولا يستغنى ايه؟ ولا يستغنى عنه، ده اسمه لحن الخطاب، ما دل عليه لفظ من الضمير الذي لا يتم الكلام الا به. طيب اما دليل الخطاب فهو ان يعلق الحكم على احدى صفتي الشيء فيدل على ان معداها بخلافه، كقول تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهال، فيه دلالة على أن العدل إن جاء بنبأ لم يتبين، نقبل خبر الثقة، أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء فيدل على ما عداها بخلاف. ها هذا الرجل أكذب ولا صدق؟ فلما يأتيك الفاسق تبين لم يذكر الله العدل، نقول ايه؟ نقول يفهم بقى هنا اللي هو بيسموه مفهوم المخالفة، ادى معنى صفتي، لان عندنا وجهان، فالنص على وجه يدل على ان خلافه لا يدخل ايه فيه، يكون منهيا عنه، هذا بمفهوم المخالفة. في سائمة الانعام كذا، يبقى غير السائمة ما فيها، يبقى غير السائمة ما فيها. أعطي التقي، يبقى غير التقي ما فيها. يا أخي هذه صدقة لطالب العلم، يبقى ما يدخل فيها غير طالب العلم، اللي هو الوجه الثاني للإيه؟ للدليل، ده اللي بيسموه مفهوم المخالفة. وكذلك قول تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا علينا حتى يضعن حملهن، فيه دليل على أن المبتوتات الحوامل لا يجب عليهن الإنفاق، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا علينا حتى يضعن حملهن، النفق هنا من أجل الحمل. طيب المبتوتة طبعا الرجعية دي منتهين منها، أن الرجعية لها النفق طالما في عدتها، طب المبتوتة غير الحامل يعني التي بوت تطلقها وليست بحامل، ما لها؟ ليس لها، ولهذا قضي في فاطمة بنت قيس بأنه لا نفقة لها إيه ولا سكنى. هذا بالنسبة للمبين. يا سلام، كل ده داخل في إيه؟ بلغ عني ولو آية، بلغ عني إيه ولو آية. طبعا لو التبليغ سمع الكلام ده هيخبط دماغه في أحسن حيط، وهيعرف إن هو إيه بقى كده، إن هو كان متورط مضحوك عليه. يلا 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 أنت إيه تفهم بس، فضل بقى تنتقد البلاغ والبيان، فضل أن قد يورد بقى عليك إشكال فكيف تحمله على ما تم من بيان. يبقى عندنا مجمل ومبين. المجمل ده على قسمين، ها؟ مجمل المبين هذا على قسمين، مبين بإيه؟ مبين باللفظ ومبين بالإيه؟ بالمفهوم. المبين باللفظي يدخل تحته النص والظاهر والعام. ايه الفرق بين النص والظاهر؟ ها؟ الى معنى واحد. الظاهر يحتمل احدهما. طب ايه الفرق بين الظاهر والعموم؟ ها؟ ليه؟ معنى ايه احدهما اظهر من اخر؟ يعني اذا هيكون اللفظ ده في الظاهر موضوع للافضل الا او الارجح الا ان يدل دليل، انما في العام كله يستوي، يستوي من تحته كله يستوي في هذا، ما في تفضيل في هذا. طب العموم والاطلاق ايه الفرق بينهما؟ العام عموم وشمولي، والمطلق عموم ايه بدل. ده كله بنسميه ايه؟ بيان باللفظ. طيب، وكما ان الله سبحانه وتعالى تعبدنا باللفظ فكذلك تعبدنا الله بالايه؟ بالمفهوم. بالمفهوم، بس المفهوم الصحيح، المفهوم الذي يدل عليه النصوص، اللي احنا بنسميه لازم ايضا، لازم المنطوق هذا لازم، لكن لازم حق، لازم صحيح. انسان يفهم، بس يفهم فهما لا يخالف الظاهر. فإن فهمت فهما يخالف الظاهر يبقى هنا إيه؟ ومن هنا أحمد بسهولة جدا لما جاء نص ابن مسعود ومن جهده بيده فهو مؤمن، قال لا هذا لا يشبه كلام المسعود، هذا ما يصح، هذا لا يشبه كلام المسعود، كلام المسعود المعروف الصبر على هذا. ويجي من يقول لا هذا كان في من كان قبلنا، ويجي من يقول لا هذا في معنى يؤول لا يتنافى مع المنطوق نفسه. المنطوق نصبر ولا ندفعه باليد، عايزين معنى لا يخالف هذا. ايه هو؟ اننا بقى افسد باطله ولا يعرف ولا تطعي ضرر ولا شيء بعيد عنه. يبقى حصل جهاد بيد، وحصل ايه وما حصل دفع له باليد واعتداء عليه باليد ومنازعته باليد، فإن ذلك لا يجوز باللسان فضلا عن الايه؟ عن اليد. يبقى لما النص زي المصالح المرسلة، لما نقول مصالح مرسلة اللي هي لم يتعلق بها نص اعتبارا وإلغاء، هنقول بها بس بشرط أنها لا تعود على نص أو على منطوق بالايه؟ بالإبطال. ما ينفعش، ما ينفعش نعود على منطوق بالإبطال. هذا يعرفه من الأصوليون، عشان كده ما نقول مثلا انتخابات أو برلمانات أو ولاية مرأة أو كده ينفع فيها مصلحة ومفسدة، واخد بالك؟ طبعا هي عندنا باطلة من جهة إيه؟ من جهة إنه تناولها النهي، وبالتالي ما تدخلش باب المصالح المرسلة. طب لو افترضنا أنها دخلت باب المصالح المرسلة، لو افترضنا إن ما فيش فيها أمر ونهي من الشارع، هنقول هنعمل بقى الانتصاد النص. ايه النص؟ انتم الان في الانتخابات بيستوي عندكم المجرمون والمؤمنون، انا هشام ومن يشرب الخمر صوتنا واحد، انا هشام والسفيه الذي لا يعرف كوع من كرسوعه واحد، اكبر شيخ في البلد وافجر رجل في البلد بيحط صوتهم، بل بالعكس اكفر رجل في البلد واتقى رجل في البلد صوتهم واحد. يبقى هنا نعود على النص بالايه؟ يعني شروطكم شورى من كل ناحية، من كل ايه ناحية ومن كل وجه. فاول احنا نتعلم قواعد نفس الاستدلال قبل ما اروح بقى ايه الحسين طلع ده ابن ابو بطوع مش عارف كان معاه كم واحد، والتاني كان مش عارف كان معاه كم رجل. تعالى انت اصلا الكلام ده انت بدخله فين؟ من اي باب هتدخله؟ اي باب؟ مش من باب رافض ما ينفعش، من شباك ما عادش فيه اي حاجه خالص، منين هتدخله؟ منين الاول هادخل هذا الاستدلال فين؟ هنا كان لابد من التنصيص على المفهوم، وان الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالمنطوق وتعبدنا الله عز وجل بالايه، زي حديث القلتين. ليه احنا قلنا في حديث القلتين ان مفهومه هو اللي دل على انه اذا كان اقل من القلتين يحمل خبث؟ قلنا ان احنا بنرد المفهوم ده ليه؟ لانه بيعارض المنطوق اللي هو ان الماء طهور لا ينجسه. يبقى هنا دلاله المنطوق تكون ايه مقدمه على دلاله المفهوم. لكن في مفهوم لا يتعارض مع المنطوق اللي هو معنى هنا فحوى الخطاب، لحن الخطاب، دليل الخطاب. فحوى الخطاب اللي هي دلالة التنبيه، دلالة الإشارة، دلالة الأولوية، كلها بتسمى فحوى الايه؟ ان هو ينص على الشيء باللفظ لا ويدخل غيره فيه من باب اولى. من باب ايه؟ من باب اولى. من باب اولى. مثاله فلا تقل لهما اف، يبقى النهي عن ايه؟ عن الضرب. من باب اولى. طيب لحن الخطاب ايه هو؟ المضمر ليجب بيانه، المضمر الذي لابد من اضمار هنا ليستقيم الكلام. واسأل القارئ يعني اضرب بعصاك الحجرة فانفجرت، فضرب فانفجرت، ده اسمه ايه؟ لحن الخطاب. اقدر الان مضمر لابد من ايه؟ من بيانه. ولهذا المضاف هنا واسأل القرية، دي مضاف اليه، دي مضاف اليه، في مضاف محذوف اهل، اعطيت المضاف اليه اللي هو ينبغي جره، اعطيته حكم المضاف فنصب. واسأل الايه؟ القرية. واسأل القرية مش واسأل القرية واقول اصل خلي بالك في مضاف محذوف اهل القرية، اقول لا كده هتشكل علي، هاتها حطها فين؟ واسأل القرية، يبقى دليل على ان المسؤول اهل مش القرية. ولهذا قام المضاف اليه مقام الايه؟ المضاف الاعراب. ثلاثة، دليل الخطاب اللي هو ايه؟ مفهوم الايه؟ المخالفة، اللي هو ان المنصوص عليه يكون ايه؟ اعطيه ايه؟ حكما هيخالف حكم الايه؟ المسكوت عنه. المسكوت عنه ان جاءكم فسقكم مدام فتبينوا، معناه ان العدل لا يتبين ايه؟ لا يتبين فيه. في سائمة الانعام، يبقى معناه ان غير السائمة لا يكون فيها. وهذا المفهوم في المخالفة تنازع العلماء في القول به، جماهير العلماء على انه يعمل به لكن بشروط، وذهبت الاحناف الى انهم لا يعملون به. وشرط العلماء للعمل بمفهوم المخالفة، العمل بمفهوم المخالفة ان هو ايه؟ ان هو برضه لا يعارض المنطوق، وعليه يخرج في ذلك ما لو اريد بالنص بيان الاغلب او بيان كذا، كقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم ايه امهاتكم وبناتكم وعماتكم الى ان قال وايه امهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب إذا لم تكن الربيبة في الحجر، عندنا دلوقتي بدليل الخطاب هيبقى إذا لم تكن في الحجر للربيبة اللي هي بنت الزوجة يجوز أنت تتزوج أهو. يقول لك لا، أصل ده هيخالف إيه؟ هيخالف منطوق إن البنت نفسها تحرم على الرجل بمجرد بالدخول بالأم، وعليه إن دخل بالأم يبقى انتهت المسألة، سواء هي في الحجري أو في غير الحجري. وما نص على الحجري ليه؟ لأن هذا هو الأغلب، الأغلب أن البنت تأخذ الوحدة ببنته، ده الغالب. كذلك إذا خرج أضعاف المضاعف، ليس معناه أن القليل كله لا، لكن لما كان الغالب أيضا بأن الربا يؤكل بالأضعاف المضاعفة فنص عليه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ليس معناه أن هو في اختلاف قليل لأنه من عند الله، لا ليس في اختلافا أبدا إلى آخره، يقودكم بكتاب الله. فإذن لابد من معرفة الدلالات. ولهذا الباب اللي احنا بنقرأه الآن يا أخواني هو أهم باب في أصول الفقه، وده اختصار له الحقيقة، ده أهم باب في أصول الفقه، أهم باب اللي هو دلالات الفضل يترتب عليها إعمال النص على ظاهره أو إلغاء للظاهر أو تخصيص النص أو إلى آخره. هذا كله تحت بند المبين. طيب بند بقى المجمل بعد الأذان،
يلا بقى طلع لنا بقى مسائل أصول الفقه في الأذان دي. نبدأ كده مثلا نشوف يعني مسائل في الدلالات ومسائل أصول الفقه. رقم واحد، كيف تستنبط أن هذا الأذان للصلوات الخمس؟ لماذا لا يؤذن للوتر ويؤذن للضحى ويؤذن للعيدين ويؤذن لكذا؟ منين أخذنا هذا؟ منين أخذنا أن الأذان هذا خاص بصلاة الخمس؟ اختصر عليه ها؟ يعني اختصرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن في غير الخمس، فدل هذا على اختصاص الخمس بالايه؟ طب علة الاختصاص هنا انها الصلوات الايه؟ الواجبة ابتداء، هذه تتعين على كل احد، انما غيرها هذا لا يجب ابتداء للنص. هل عليه غيرها؟ قال لا، الا ان ايه؟ الا ان تتطوع. طب ان قال قائل لكن نحن نريد من باب الخيرية ومن باب كذا، نحن عمي بنلفت انظار الناس في العيدين في الضحى في الكسوف في الخسوف في غير ذلك، ان قال قائل هذا من باب الخير تقول له ايه؟ ان المقتضي كان ايه موجود لم يفعل، فدل هذا على الايه؟ الاختصاص. طب ان قال لك طب المقتضي كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح الاجتماع وان يجمع الناس ومع ذلك ترك، يبقى هو موجود المقتضي وترك، يبقى احنا فعل هنا يكون بدعة، يبقى يعني نقول المقتضي موجود لكن وجد مانع شرعي وهو خشيه ان تفرض ايه. طيب يبقى اذا الوجوب الابتداء في صلاه الخمس يمنع مع ده، حتى بقى لو قلنا بوجوب اي صلاه، فان وجوب اي صلاه لو عند الاحناف مثلا لو اوجبوا الوتر، عند شيخ الاسلام لو اوجب صلاه العيدين ها، فان الاجاب هذا لا يقتضي ان يكون لها ايه؟ اذان. طيب اصول الفقه في بيان إثبات الرسالة من الأذان، إثبات الرسالة من الأذان، أعود بقى أنت كيف علي ها، إثبات الرسالة، إثبات الرسالة من الأذان بدلالة إيه؟ ها، أشهد أن محمد رسول الله، يبقى النص دل هذا بالنص أن محمد رسول الله. طيب إبطال دعوى النبوة، إبطال دعوة النبوة يدل عليه إيه؟
أشهد أن محمد رسول الله مفهوم المخالف. أي دليل الخطاب إن غيره إيه ليس برسول ولا فمن ادعى النبوة فغي وإيه وضلال. دليل يدل على هذا النصوص المتضافرة. طيب الاستدلال على إفراد الله عز وجل بالألوهية يؤخذ بأي دلالة هنا؟ إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله فين ده؟ أشهد أن لا إله إلا الله ده دلالة الحصر الدل عليها النفي والإثبات لا إله إلا الله. وإلا فهناك آلهة مدعى لكن إلا الله حصر قصر للألوهية عليه سبحانه وتعالى الحق. طيب وأيضا طيب فيه إبطال الألوهية عن غير الله بأي دلالة؟ بنفس الدليل اللي هو إيه بقى ده بتسمى ايه اللي بعد اللي يمت يمين اللي بعد شوية كده انت ماسك الكتاب كيف الاول يا النسخة اللي عندك فين تحت ولا فوق هذه لحن الايه الخطاب. يبقى المضمر اللي لابد يبقى لا اله حق الا الله يبقى ده مضمر ايه مضمر لابد من بيانه. طيب الآن الأذان هذا قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. طيب احنا بقى هنقول مثل ما يقول 10 مرات ولا مرة ولا 15 ولا كذا؟ أنا أقول ايه مرة واحدة. ليه؟ لأن الأمر يقتضي لا يقتضي التكرار إلا بدليل وعليه يبقى يكفينا ايه مرة واحدة. طب لو أنا سبت المسجد ده ورحت المسجد تاني فأذن أذن وأنا قبل كده خلاص كرر رددت الأذان هل ألزم بالتكرار أو لا ألزم بالتكرار؟ إذا سمعتم يبقى فنقول إذا سمعت إذا كانت الأصوات كلها مجتمعة في وقت واحد فأنا أتبع واحد بس. إنما لو ده خلص رحت أنا مكان تاني واحد تاني فأردد ذلك إيه أردد ذلك أيضا لأن سمعت. هو ما يلزمه في الأولى كوجوب طيب يبقى ده الأمر هنا إيه يحصل بمرات واحدة ولا يقتضي هذا الإيه التكرار. طيب هل المؤذن يدخل في هذا؟ هل المؤذن يردد الأذان ولا ما يردد؟ وما الدليل أصوليا لا يردد؟ لماذا؟ لغير المؤذن إذا سمعته. طيب إذا سمعتم فقولوا مثل ما يقول هذا يقتضي أنه أقول مثل ما يقول في جميع فقراته إلى أن أفرغ من ذلك. فمن أين بأي دلالة أخذنا قول لا حول ولا قوة إلا بالله في حياة الصلاة؟ بالنص. يبقى ايه يبقى هذا عموم مخصوص بايه بالدليل في حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح ان انا اقول لا حول ولا قوه الا بالله. طيب اعظم ما في الاذان الاقرار بوحدانيته سبحانه وتعالى. دليل ذلك طيب ما فيه أشهد أن محمد رسول الله التكرار أنك عندك شهادتين في الأول ثم عدت إيه لا إله إلا الله وكذلك التكبير أيضا دل على إيه دل على هذا. طيب وجوب الصلاة من الأذان بأي دلالة؟ الأمر والأمر إلا إذا دل دليل ولم يأتي دليل إيه نعم.
فيها الأمر
اي وصلوا نفس المساله.
لا هو اصلا حي على الصلاه امر الوجوب.
تمام.
لماذا فصار امر صرف عن الوجوب لما قال المؤذن
في بس مش مطلقا. ده فين ده فين؟ ما هو يدل الرحال ده فين؟ ده في الحال الخاص. ده في الحال الخاص. وفي الحال الخاص لا ينفي هذا الوجوب في الجماعة إذا كان يمكن أن يصلى في جماعة. لكن إذا كان يعجز الإنسان يصل إلى الجماعة أو ليس عنده جماعة هو فرض في رحله فليصلي وحده. القرنة إيه؟ يعني بعدم استثناء لحول القوة إلا بالله.
لا سمعت من ذلك فقول المجتمع فقول فعل أمر يعني دليل
اللي صار هو اللي هو نفسه زي ما قال لك أن التكرار نفسه مستحب. تكرره مستحب. وذات الأذان اختلف في حكم. قيل سنة واجبة قيل فرض كفاية قيل كذا. ايوه انا بقول لك اهوت ان هو ما يكون الامر فيه بالوجوب هو نفسه ليس واجبا. الاصل ليس واجبا المتفرع عنه يكون كيف يكون واجبا. طيب المجمل فين؟ تمام. انه اذا تركتها كان الخسران. قال المجمل وأما المجمل فهو ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في ما لا يعقل معناه يعني لا يفهم يعني معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره. يبقى المبين كان المراد معروف منه إما بالمنطوق إلا بالمفهوم. إنما المجمل يحتاج إلى بيان إيه؟ بيان من خارج عنه. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. فالحق المذكور في الآية والمذكور في الحديث إلا بحقها آت حقه إلا بحقها كل واحد منهما مجهول الجنس والقدر. آت حقه يوم حصاد يلا أخرج الزكاة بالقرآن يا من تنكر السنة يا من تنكر السنة. ما في سنة أنا بس حسب ما جاء في القرآن. طيب يلا أخرج الزكاة بالقرآن آتوا حقا يوم حصاد أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ماشي هتأتي أديبة حفنة ولا كل ما خرج لك من الأرض ها أخرج الزكاة يلا بالقرآن. هنا احنا هنحتاج إلى إيه بقى؟ إلى بيان من خارج عن النص. ما الحق المقدر في هذا وما الجنس؟ يبقى هنا نحتاج إلى نص آخر. قال أبو عبيد القاسم بن سلم السنة والمفسرة للتنزيل والموضحة للحدود وشرائعه ألا ترى أن الله تعالى أنزل في كتابه حين ذكر الحدود فقال الزنية والزني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فاجعله حكما عاما في الظاهر على كل من زنى ثم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثيبين بالرجم وليس هذا بخلاف الكتاب ولكنه لما فعل ذلك علم أن الله تعالى إنما عنى بالآية البكرين دون غيرهما. شوف فين الكلمة الجميلة في السياق ده ها؟ ليس بخلاف الكتاب يعني حتى لا تظن أن الرجم خلاف الكتاب الأمر بالجلد. لا الرجم دلت عليه السنة ودل عليه منسوخ القرآن لفظا مع بقاء المعنى وما في خلاف لما في الكتاب لأنه دل هذا على أنه ما في الكتاب إنما هو للإيه للبكرين غير المحصنين ليس في الثيبين المحصنين. لأن عندنا ليه هو قال هذا الكلام يا أخواني؟ لأن عندنا القاعدة أن السنة ما تعارض الكتاب السنة الصحيحة لا تعارض الكتاب، وإنما هذا التعارض يكون في نظرك أنت، في فهمك أنت. ومن هنا مثل هذه الآيات يأتي بها يلعب على قناة فضائية يشوش في عقائد الناس ويلبس على الناس. أهو بقولك الرجب، فين الرجب؟ هتولي آية في القرآن فيها رجب، مش ده القرآن تبيانا لكل شيء؟ فين؟ كم واحد اللي هيرد عليه؟ هو أنت، هو أنت، لكن كل أهل مصر لن يرد أحد عليه. صحيح، هو فين في القرآن ده؟ وبالتالي سنشكك في عقائد المسلمين، في أحكام المسلمين، ونشكك في عقائد المسلمين أيضا. أهو جماعة اللي بيقولوا النصارى كفار، الله يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده قرآن. والناس يقولون سمعنا وأطعنا، بل أسمع من يقول، يعني بأقبح من هذا، من يقول قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليه فليكفر. وكذلك لما ذكر الفرائض فقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكانت الآية شاملة لكل أحد. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلمة، لم يكن هذا بخلاف التنزيل، ولكن علم أن الله تعالى إنما عنى بالموارثة أهل الدين الواحد دون أهل الدينين المختلفين. وكذلك لما ذكر الوضوء فقال ولذا حتى يا أخواني النصراني يرث النصراني، بس النصراني ما يرث اليهودي، واليهودي يرث النصراني. ولهذا قال هنا إيه؟ إن معنا بالمواطن أهل الدين الواحد، الكافر يرث الكافر. ولهذا لو واحد كافر أبوه مات وهو كافر ورثه يثبت هذا الميراث، لما يسلم ما نقولوش إيه بقى؟ رجع الميراث، رجع الإيه؟ الميراث، لأنه أخذه على وجه جائز. وكذلك لما ذكر الوضوء فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين وأمر به. طب الخفين مش ليست موجودتين في الايه في الآية، ودي فرائض الوضوء. قال وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهنا قال مسح النبي، فتبين لنا أن الله إنما عنى بغسل الأرجل إذا كانت الأقدام بادية. يبقى مسح الخفين ليس خلاف الإيه؟ القرآن. وكذلك شرع القرآن كله ده فضل أن احنا نقول أن المسح الخفين ورد بالقرآن في قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني وامسحوا بأرجلكم يكون معطوف على مسح الرأس، والمسح الأرجل يكون إلا في الخفين كما نص النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت يعني بابا بلغوا عنه ولو آية. وساق بسنده عن قتادة أن عكرمة أنكر مسح الخفين، فقلت لو أن ابن عباس بلغني أنه كان يمسح، فقال ابن عباس أن عكرمة أنكر مسح الخفين، فقلت لو أن ابن عباس بلغني أنه كان يمسح، قال ابن عباس إذا خلف القرآن لم يؤخذ عنه. قال همام في هذا الحديث عن قتادة، قال قلت لعكرمة لولا ابن عباس ما سألك أحد عن شيء. قلت كان ابن عباس أعلم بكتاب الله من عكرمة، وإنما مسح الخفين زود ذلك عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، وحمل الآية التي أشار إليها عكرمة على ما ذكر أبو عبيد أن المراد بغسل الأرجل إذا لم تكن مستورة بالخفاف، وأن سنة رسول الله فسرت الكتاب الله عز وجل. يعني هو عكرمة تلميذ ابن عباس، طبعا هو أولى الناس أن يدافع، لكن قال قاعدة حق ولو كان استدلال نفسه خطأ. فقد هذا قال ان عكرمه انكر مسح الخفين، فقلت لو ابن عباس بلغنا انه كان يمسح، قال ابن عباس اذا خلف القران لم يؤخذ عنه. شوف وده شيخه، خلاص قال له ايه بقى؟ لولا ابن عباس ما سالك احد عن شيء، ده انت من حسنات ابن عباس، ده انت مترجم لك ابن عباس. طيب ماشي، بس القاعده صح ولا لا؟ عشان لتعلم أن السلف حتى ولو ذهبوا يا أخواني إلى القول البعيد لا يذهبون إلا بالنص، لأنه قدم القرآن، الله قال وامسح أرجلكم، ما قال قال وأرجلكم، ما قال بمسح الخفين. فابن عباس مسح، السنة خفيت على عكرمة، فعمل بما عنده وهو القرآن، خد بالك، وهو القرآن. زي ما أجنب عمر وعمار، عمر ما عندوش نص في ان الجنابة يتيمم لها ولا كذا، فسكت لم يفعل شيئا. عمار قال لك لا، انا اقرب حاجة لي دلوقتي ان احنا مأمورين بالتيمم في رفع الحدث في الوضوء، خلاص. طيب يبقى انا عندي اصل اللي هو التيمم، بس ما اعرفش تيمم الجنوب ولا لا، يبقى نعمل ايه بقى؟ نقيس. فلما كان الحدث الاصغر فيه مسح الوجه والكفين، يبقى الاكبر نحله محل الايه؟ الغسل. اتمرغ بقى ايه عشان يصل التراب الى جميع بدني، يصل التراب الى جميع ايه؟ بدني. ففعل ذلك وتيمم في كل بدنه. ولما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ قال لعمار انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه علمه. نعم. قال عمران بن حسين، طيب، قال علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حسين أنهم تذكروا عنده الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل عند عمران بن حسين دعونا من الحديث وهاتوا كتاب الله، سيقولوا من الأحاديث دي فيها الضعيف وفيها الصحيح، يعني زي اللي بيقول لك دلوقتي إيش عرفنا النبي النبي قال هذا؟ هاتوا القرآن. وطبعا هؤلاء كذابون، أولا لأن هو نفسه يبطل القرآن، لأن القرآن فيه إحالة على السنة. قال عمران إنك لأحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ في كتاب الله الصيام مفسر، الكتاب أحكم والسنة فسرته. وعن عنبسة الغنوي عن الحسن أن رجلا قال عمران بن حسين يا أبا نجيد إنكم تحدثون بحديث الله تعالى أعلم بها، حدثونا بالقرآن. قال القرآن والله نعم، أرأيت لو رفعنا إليه وقد وجدت في القرآن نعم نتحدث بالقرآن، لكن تعال وجدنا في القرآن أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، ثم لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف سن لنا كيف نركع كيف كنا نسجد كيف كنا نعطي زكاة أموالنا؟ قال فأفحم الإيه الرجل. نعم. وفي رواية بعدها قال الرجل أحييتني يا أبا نجيد أحياك الله كما أحيتني، قال فما مات ذلك الرجل حتى كان من فقهاء المسلمين. يبقى احنا كده أخذنا المجمل المبين، وأخذنا الإيه العام والخاص، وأخذنا الأمر والإيه والنهي، وأخذنا الحقيقة والمجاز. تمام. نقف عند الجزء الثالث في الناسخ والمنسوخ، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.